أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا كنا بسبب تأسيس الأصل العملي، لأنه إذا شككنا في أن هذا القيد يرجع إلى المادة أم إلى الهيئة، فنقصد بالمادة طبعا خصوص المادة التي لا يجب، التي يجب تحصيل مقدمات تخرج الحصتين اللي في يوم ما في المادة، قلنا لا يجب تحصيل نقصد بالمادة لكن كلام نواب. فالمصنف قال المرجع هو أصالة البراءة، يعني تشك أن هذا القيد يرجع المادة، يعني تشك هل يجب تحصيله لو كان قيدا للمادة أو لا يجب تحصيله لو كان قيدا للهيئة. هذا شك، شك في أصل التثبيت يجري بأصالة البراءة. لكن الشيخ الأنصاري قال إذا شككنا بأن القيد يرجع إلى المادة أو إلى الهيئة لنرجعه إلى المادة. ليش؟ قال الوجهين. الوجه الأول أن إطلاق، أن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي، وكلما دار الأمر بين إلغاء والتنازل عن الإطلاق الشمولي أو البدلي فنتخلى عن البدلي ونحافظ على الإطلاق الشمولي. هذا صغرى وكبرى رتبنا في الدرس السابق تقدم. الدليل الثاني قال أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، بينما تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة. وإذا دار الأمر بين تقييد وتقييدين نرجح التقييد الواحد على التقييدين. والوجه في ذلك قال مو قضية أنه إذا دار الأمر بين مجاز ومجازين، التقييد هنا ليس مجازا لأنه من باب تعدد الدال والمدلول، مو نفس اللفظ المطلق استعملته في المعنى المقيد حتى يكون مجازا كاللفظ المطلق على إطلاقه، وإنما استفدت التقييد من دال آخر انضم معه. فلو نفس المطلق استعملت في المعنى المقيد يكون استعمال في غير ما وضع عليه ويكون مجازا، أما هنا لا، استفدت التقييد من المقيد المنظم إلى المطلق، أما المطلق فحافظنا على معناه الأصلي. فإذن هذا ليس وجهه دوران الأمر بين مجاز ومجازين حتى نقدم ارتكاب المجاز الواحد على المجازين، وإنما لأن التقييد خلاف الأصل فيدور الأمر إذن بين مخالفة ومخالفتين للأصل. فإذا دار الأمر بين مخالف ومخالفتين تكون ارتكاب مخالفة واحدة أو لا. إذن هذا ملخص الدرس السابق. إن قلت بقي من الدرس السابق فالكلام مصوغ بشكل إن قلت أنه، وهو طبعا تابع للوجه الثاني، أن قلت يدور الأمر بين تقييدين وتقييد واحد. من هما التقييدان؟ قلت أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة. مو بالتدريب تقول هنا تقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة، وإنما يفوت محل الإطلاق في المادة، يعني يجعل إطلاق المادة لا معنى له سالبة بانتفاء الموضوع. فنقول لأن ما دام الهيئة يعني الوجوب مشروط بالاستطاعة، فأكيد إذن المادة تكون مشروطة بالاستطاعة، فلا يبقى مجال للحديث عن إطلاق المادة. فرق بين أن تقول أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، وبين أن تقول أن تقييد الهيئة يفوت محل الإطلاق في المادة ويجعل الحديث عن إطلاق المادة لا معنى له. فقال هذا الحاصل في المقام، مو أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة حتى تقول يدور الأمر بين تقييد وتقييدين. لا لا، على كل الحالتين سواء قيدنا الهيئة أو قيدنا المادة هو تقييد واحد، فما راح يصير دوران الأمر بين مخالفة ومخالفتين حتى ترجح المخالفة على المخالفتين، فإن تقييد الهيئة لا يستلزم ولا يوجب تقييد المادة، وإنما يوجب فوات محل الإطلاق وينتج عدم المجال والحديث عن إطلاق المادة، لأن ما دام هذا قيد للهيئة فبعد ماكو حديث عن إطلاق المادة، ولا يمكن أن تكون المادة مطلقة ما دام الهيئة يعني الوجوب، وجوب الصوم السرف مشروط بطلوع الفجر، فأكيد المادة وهي نفس الصوم أيضا مشروط بطلوع الفجر، بعد ما معنى الحديث عن إطلاق المادة. فإذن تقييد الهيئة مو يوجب تقييد المادة، وإنما يفوت محل الإطلاق في المادة ويصبح الحديث عن إطلاق المادة لا معنى له. فإذا ما راح يدور الأمر هنا بين تقييدين وتقييد واحد حتى ترجع التقييد الواحد، وإنما التقييد وتقييد أو قل مخالفة بمخالفة، فلا مرجعة في البين. هاي الفعل قلته فيدافع عنه، والكلام كلما زال المصنف بصدد التقرير وجهي الأنصاري بعد ما بدأ برد على الأنصاري، فهذا قد إشكال راح يكون ضد الأنصاري، فأجاب عنه المقرر بأنه لا فرق، لا فرق، كلاهما مخالف للعرض سواء كان التقييد أو كان فوات محل الإطلاق، هم فوات محل الإطلاق هم مخالفة للعاصل، فما كفرت من هالناحية، كلاهما يعتبر مخالف للعاصل لأصل في الإطلاق طبعا، يعني لا فرق بين بالمصطلح المعقول الدفع والرفع، ما لا فرق بين أن يقع الإطلاق فتقيده أو تمنع من حصول الإطلاق من أول الأمر، كلاهما مخالف للأصل. فالآن أنت ما سويت تقييد، تقول هذا مو تقييد، التقييد شنو؟ يعني التقييد بعد حصول الإطلاق، تقول لا هذا مو تقييد بعد حصول الإطلاق، هذا منع لحصول الإطلاق من أول الأمر. كلاهما المهم عدم إطلاقه، وعدم الإطلاق هو خلاف الأصل، لأن الأصل هو الإطلاق كما أخذنا بالأصول اللفظية أصالة الإطلاق، فما تفرق من الناحية بين الدفع والرافع. هل يقول هاي البقية من الكلام السابق؟ قال ولا فرق في الحقيقة فيه. شوف هذا الجواب في أن قلت تغنى بشكل في أن قلت ولا فرق في الحقيقة أو في الأثر الذي نريده نحن هنا في المقام، قد تكون فرق بين الدفع والرفع، هو أكو فرق بين الدفع والرفع، لكن لو هنا في الشيء اللي يريده هنا في المقام لا فرق بين تقييد الإطلاق اللي جعل في أصل تقرير الواجب، وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وهو المنع من الإطلاق، سواء أنت تمنع من الإطلاق بالتقييد أو تقوم بعمل يفوت محل الإطلاق، كلاهما منع عن الإطلاق وكلاهما خلاف الأصل، لأن الأصل في الألفاظ والإطلاق، فأنت ما تفرق بين أن تقيد المطلق أو تقوم بعمل يمنع من بقاء الإطلاق على حاله، تمنع من الإطلاق من حيث النتيجة. قال لا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق، وهذا جواب أن قلت على الأنصاري أنه أنا ما عندي تقييد هنا حتى تقول لي دور الأمر بين التقييدين وتقييد واحد، عندي التقييد بالتقييد، لكن الفرق أن تقييد الهيئة يوجب فوات محل الإطلاق ويمنع من انعقاد الإطلاق في المادة، مو يقيد إطلاق المادة، يمنع من انعقاد إطلاق المادة، هاي فضلنا ما خفر بين تقييد الإطلاق اللي نحن حينما قررنا الوجه ذكرناه وقلنا يدور الأمر بين التقييد وتقييدين، في لا بالله مو تقييدين لا، وبين أن يعمل عملا، هو عملا شنو تقييد الهيئة، هذا عمله، عمل عملا وهو تقييد الهيئة يشترك مع التقييد في الأثر كونه يمنع من الإطلاق، هو الأثر الذي نحافظ على الأصل وهو أصالة الإطلاق، فما الفرق في مخالفة في هذا الأصل وهو أصالة الإطلاق بين أن تقيد المطلق أو تعمل عملا يمنع من انعقاد الإطلاق، كلاهما واحد في الأثر. قال وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة الأنصاري على الله مقامه. إلى هنا إذن انتهى تقرير الوجهين، وكل منهما شفنا صغرى وكبرى وقررنا كل صغرى وكبرى، يبدأ المصنف بالرد عليهم، يقول وأنت خبير بما فيهما، شو خبير بما فيهما؟ لعلست خبيرا بما فيهما. يقول إذن أما الرد على الوجه الأول، ماذا كان الوجه الأول حتى نتذكر عليه؟ قال أن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي، وإذا تعارض إطلاق الشمولي والبدلي قدمنا الإطلاق الشمولي على البدلي. قال الصغرى ما عندي اعتراض عليه، أن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي هاي ما عندي اعتراض عليه، لكن اعتراضي على الكبرى، ليش قلنا أنه من يحرر الدليل بصغرى وكبرى أول يكون أوضح وبيانه أسهل وإمكانية الرد عليه أم تكون موجهة إلى صعد عليه. فظل الصغرى ما عندي اعتراض عليه، إطلاق الهيئة الشمولي وإطلاق المادة بدلي، فاعتراضي على الكبرى، أنه تطلب كلامك وتقول إطلاق الشمول المقدم على إطلاق البدل هاي الكبرى الكلية ليست صحيح. ما أعرف أن إطلاق الشمول كشمولي مقدم على البدل لا، وإنما شنو عندي أن المعنى المستفاد من الوضع مقدم على المعنى المستفاد من مقدمات الحكمة. فإذا كان الإطلاق الشمولي مستفادا من الوضع والإطلاق البدلي مستفادا من مقدمات الحكمة، قدمنا الشمولي على البدلي، لكن لا من باب أن هذا شمولي وهذا بدلي، بس لأن الشمولي مستفاد من الوضع وإطلاق البدلي مستفاد من مقدمات الحكمة، والمستفاد من الوضع أقوى ظهورا طبعا من المستفاد من مقدمات الحكمة. وهنا الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي كلاهما مستفاد من مقدمات الحكمة، فماكو إذن أقوائية لأحدهما على الآخر. لو كان المناطق الأقوائية كونه شمولي وكونه بدلي صح لكان قدمنا الشمولي على البدلي، لكن مو هذا مناطق الأقوائية والتفصيل. مناطق الأقوائية هو ما استفيد من الوضع يقدم على ما استفيد من مقدمات الحكمة، وهنا هم إطلاق الهيئة الشمولي وهم إطلاق المادة البدلي كلاهما من مقدمات الحكمة، فماكو ترجيح لأحدهما على الآخر. وأزيدك من البيت شعرا من الشعر بيتا إذا صح التعبير، بأن أقول شنو، بأن أقول لو كان الإطلاق البدلي مستفادا من الوضع والإطلاق الشمولي مستفادا من مقدمات الحكمة لقدمت الإطلاق البدلي على الشمولي. فوين هاي الكلية ما تقول إذا دار الأمر بين الشمول نقدم، فلن مو هو هذا المعنى، مو شمولي وبدل. الإطلاق شلون يستفاد من الوضع؟ كما لو قلت أكرم أي عالم مستفاد من كلمة أي، وضعت أي شوف لإفادة الإطلاق البدلي، هذا إطلاق بدلي مستفاد من الوضع، إطلاق شمولي مستفاد من مقدمات الحكمة. أريد عكس، كما لو قلت أحل الله البيع كل بيع، هذا إطلاق شمولي تستفيد من أحل الله البيع، فمو إطلاق بدلي يعني بيع واحد، لا كل بيع كل البيوع، لكن من استفادت الإطلاق الشمولي بأحل الله البيع؟ من مقدمات الحكمة، كون المولى في مقام البيان وهو قادر على التقييد ولم يمثل قرينا على التقييد إذن يريد الإطلاق. فهنا إطلاق شمولي بأحل الله البيع كل بيع، إطلاق شمولي مستفاد من مقدمات الحكمة، وأحسق أي رقبة فيه أو أكرم أي عالم فيه، إطلاق بدلي مستفاد من الوضع. فلو على بعض الفروق دار الأمر بين أيهما نقدم ونرجح، على إطلاق الشمولي أو البدلي، في الحالة نقدم البدلي على الشمولي. فإذا هذا هو المناطق التقديم، ليس كون شمولي أو بدلي، وإنما هل هو مستفاد من الوضع أو من مقدمات الحكمة. المستفاد من الوضع يقدم على المستفاد من مقدمات الحكمة، وهنا إطلاق الهيئة الشمولي وإطلاق المادة البدلي كلاهما مستفاد من مقدمات الحكمة، فما أكو أقوائية لأحدهما على الآخر. هذا هو إذن الرد على الوجه الأول. قال أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا، هاي الصغران أسلمها وياك، أن إطلاق الهيئة شمولي كما تقول وإطلاق المادة بدلي كما تقول، الصغرى هنا أنا ما معترض عليها، وإن كان شموليا كما قلت في الصغرى بخلاف المادة اللي إطلاقها بدلي، فالصغرى مالتك سليمة، إلا أن اعتراضي على الكبرى، يعني إلا أنه كون هذا شمولي لا يوجب ترجيحه، ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاقها المادة اللي هو بدلي، لأنه أيضا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة وليس مستفادا من الوضع. وهو هذا المناط هو في التقديم، أن المستفاد من الوضع، لأن المستفاد من الوضع أقوى ظهورا من الإطلاق كالنص والظهور، المستفاد من الوضع نص يكون، والمستفاد من مقدمات الحكمة يكون ظاهر، وإذا تعرض النص مع الظاهر نقدم النص على الظاهر، فالمستفاد من الوضع مقدم على المستفاد من مقدمات الحكمة. قال لأنه أيضا هذا الإطلاق الشمولي مال الهيئة أيضا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، غاية الأمر كأنك توجه إشكال أنه كذا اثنين من مقدمات الحكمة صارت مقدمات الحكمة،
هي أقول لك مقدمات عظمة تارة تنتج عموما شموليا إطلاقا شموليا، فقولنا أحل الله البيع بي حتى موارد الاستعمال. مقدمات الحكمة عدتنا تعجب حتى موارد الاستعمال. فالآن ذكر ثلاثة من نتائج مقدمات الحكمة ذكر المصنف، قد تنتج إطلاقا شموليا كقولك قوله تعالى أحل الله البيع. هنا مقدمات الحكمة مجتمعة فاستفيد إطلاق شمولي كل بيع أحله الله تبارك وتعالى، هذا النتيجة الأولى. وقد تنتج إطلاقا بدليا كما لو قلت أكرم عالما، هذا إطلاق بدلي يعني المطلوب منك عالم واحد، لكن هالعالم شائع في جنسي، أي فرد من أفراد طبيعي العالم تكرمه يتحقق الانتخاب. نفس مقدمات الحكم أنتجت إطلاقا بدليا. وقد تنتج تعيينا مو إطلاقا أصلا، تنتج تعيينا كما أخذنا مبحث الأوامر أن إطلاق الصيغة ماذا يقتضي؟ يقتضي الوجوب النفسي العيني التعييني، مو تبنا حررنا في أحد مباحث صيغة الأمر. فإطلاق الصيغة يعني مقدمات الحكمة المستفاد الإطلاق من المقدمات ماذا يقتضي؟ يقتضي التعيين. هذا قد تقدم هذا المبحث. فمقدمات الحكمة إذن في كل مورد من موارد الاستعمال قد تنتج نتيجة بحسب ذلك المورد، ما كفت في واحد تنتج مقدمات الحكمة غاية الأمر. هذا الشيء كأنه في الجواب أنه شو هنا تكون مقدمات الحكمة، صارت هي مقدمات الحكمة، شو بالهيئة أنتجت إطلاقا شموليا، بالمادة أنتجت إطلاقا بدليا، وليكن غاية الأمر أنها هاي مقدمات الحكمة صارت تقتضي العموم الشمولي كقوله تعالى أحل الله البيع. ونادى الإطلاق البيع لأنه يعني وإن كانوا بمعنى العموم الأفراد المستفاد من أكرم العلماء ذلك عموم أفرادي وأحل الله البيع كلاهما بالنتيجة واحد، لكن ذلك عموم وهذا إطلاق. وأخرى تنتج مقدمات الحكمة شنو؟ الإطلاق البدلي كقولك أعتق رقبة أو قولك أكرم عالما، هذا إطلاق بدلي المطلوب منك رقبة واحدة عالم واحد، لكن هل عالم على نحو البدل أي فرد تأتي به يتحقق الانتخاب. كما ربما تقتضي لا الإطلاق الشمولي ولا البدلي وإنما تقتضي التعيين كما مر علينا في مبحث صيغة الأمر، نقول أن إطلاق الصيغة يقتضي كون الواجب نفسيا عينيا تعينيا تقتضي التعيين كما لا يقتضي. وترجيح يقول خاص فرق سمعك قاعدة كبروية تقول عموم العام مقدم على إطلاق المطلق، لو تعارضت إطلاق عموم العام شلون نفترض أكرم العلماء هنا عام وفيه عموم أفرادي، لو تعارض مع إطلاق شمولي أحل الله البيع هذا هم مثل العموم الأفرادي هم شامل لكل الأفراد، لو فرض تعارض عموم عام مع إطلاق المطلق أيهما تقدم؟ قالوا عموم العام. ليش نقدم عموم العام؟ قال هاي لأن دلالة العام على العموم بالوضع ودلالة المطلق على الإطلاق بمقدمات الحكمة، فإذا تعارض نقدم ما دل بالوضع على ما دل بمقدمات الحكمة. اللي يقول وترجيحه هاي خاصة طرقة سمعة تقول مثل كبرى عموم العام مقدم على إطلاق المطلق، قال هذا صحيح بس هذا ليه؟ مو لذاته مقدم لا، وإنما لأن عموم العام مستفاد من الوضع وإطلاق المطلق مستفاد من مقدمات الحكمة، فنقدم ما استفيد بالوضع على ما استفيد من مقدمات الحكمة. قال وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته هذا العام على العموم بالوضع لا لكونه شموليا لمجرد كونه شموليا مو لهذا، بخلاف المطلق فإن دلالة المطلق على الإطلاق بالحكمة بمقدمات الحكمة. فإذن ما قدمنا عموم العام على إطلاق المطلق لكونه شمولي وهذا بدلي لا، وإنما لأن عموم العام مستفاد من الوضع وإطلاق المطلق مستفاد من مقدمات الحكمة. قال فيكون العام الذي استفيد عمومه من الوضع أظهر منه من إطلاق المطلق الذي استفيد إطلاقه من مقدمات الحكمة، فهذا هو المنار فيقدم عليه. يقول لذا فلو فرض هذا الشاهد هنا الشاهد على أن تقديم الشمول على البدني مو لأن هذا شمولي وهذا بدني، وإنما لأن هذا مستفاد من الوضع وهذا مستفاد. لذا سوف لو فرض هذا المؤيد، فلو فرض أنهما في ذلك على العكس، في ذلك أي في هذه الدلالة مالتهم، لو كان عموم العام مستفادا من مقدمات الحكم، وكان عموم العام إطلاق الشمولي، فلو كان الإطلاق الشمولي مستفادا من مقدمات الحكم والإطلاق البدلي مستفادا من الوضع كما ذكرنا في المثال، مستفاد الوضع كقولك أكرم أي عالم فيه، هذا إطلاق بدلي مستفاد من الوضع كلمة أي، وأحل الله البيع إطلاق شمولي مستفاد مقدمات الحكم. فلو تعارض إطلاق بدلي مستفاد من الوضع مع إطلاق شمولي مستفاد من مقدمات الحكم، من تقدم؟ بدل. إذا ما عندك كبرى كلية تقول الشمولي مقدم على البدلي، فلو فرض أنهما في ذلك أي في دلالتهما على الشمول وعلى البدلية على العام، فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي، وكان مطلق بإطلاقه يعني بمقدمات الحكمة دل على الشمول. من تقدم؟ يقول لك كان العام يقدم رغم أنه بدلي، يقدم على المطلق رغم أنه شمولي. ليش؟ لأن البدل استفيد من الوضع والشمول استفيد من مقدمات الحكمة. فإذا هذا هو الرد على الوجه الأول، لأن الإطلاق الشمولي إنما يقدم على البدلي لا لخصوصية في كونه شمولي وذلك كون البدل، وإنما لأن الشمولي استفيد من الوضع والبدل استفيد من مقدمات الحكمة. لكن في المقام كلاهما هم إطلاق الهيئة الشمولي وهم إطلاق المادة البدلي، كلاهما مستفاد من مقدمات الحكمة، فما قوة إقوائية لأحدهما على الآخر. لكان العام يقدم بلا كلام رغم أن العام بدلي حسب الفرض هنا، فكان عام بالوضع لكن دل على العموم البدلي، ومطلق بإطلاقه دل على الشمول بإطلاقه يعني مو بالوضع، بإطلاقه بمقدمات الحكمة. يقول لكان العام يقدم بلا كلام، فالمسألة ليست شمولي وبدلي، وإنما المناط هو الأقوى ظهورا، والدلالته بالوضع أقوى ظهورا من اللي دلالته بالمقدمات الحكمة. قال المصنف: وأما في الثاني فلأن التقييد، وأما الرد إذن رح يبدأ على الوجه الثاني. وأما في الثاني فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة إلى آخره. يقول أكو فد اشتباه دار في ذهني من قال بالوجه الثاني، لا نقول الأنصار، وإنما من قال بالوجه الثاني صار توهم في ذهني، قاس المطلق على العام فظن شلون أن العام دلالته على العموم بذاته، كذلك المطلق دلالته على الإطلاق بذاته، والحال هذا توهم وهذا قياس مع الفارق، فإن العام صح بنفسه دال على العموم، أما المطلق فبمقدمات الحكمة دل على الإطلاق، فلو منع مانع من انعقاد مقدمات الحكمة فبعد لا يتم إطلاقه، فإذا ما تم إطلاقه فبعد وينها مخالفة الأصل اللي أنت اشترك بها علينا؟ تقول أن هذا فيه مخالفة للأصل، أصالة الإطلاق، ماكو أصالة إطلاق هنا، لأنه منع مانع من انعقاد الإطلاق، فهو يقول هذا التوهم اللي صار في ذهنه، يتصور أن الإطلاق شيء موجود في المطلق، فعندئذ أي تقييد يحصل يكون مخالفا للأصل، والحال الأمر ليس كذلك، هذا العام الذي دلالته على العموم موجود وياه بنفسه، فعندئذ عندما تخصصه يكون على خلاف الأصل، أما المطلق لا دلالته على الإطلاق بمقدمات الحكمة، فإذا منعنا من انعقاد مقدمات الحكمة خلاص، إذن هذا اللفظ ليس مطلقا، فإذا ليس مطلقا بعد تقييده ليس مخالفا للأصل، هذا هو الرد الثاني. وهنا تقييد محل الشاهد لهذه الفكرة هنا في المقام، فنحن حينما قيدنا الهيئة منعنا من انعقاد الإطلاق للمادة، هذا اللي خالف إن قلت، فنحن بتقييد الهيئة منعنا من انعقاد إطلاق المادة، فإذا منعنا من العقاد إذا ماكو أصالة إطلاق حتى حينما نقيد نكون قد ارتكبنا مخالفة لها، ما نعقد إطلاق. هذا إذا ملخص أو بيان الوجه الثاني أو الرد الثاني للمصنف على الدليل الثاني للأنصاري. قال وأما في الثاني فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماتها لا يكون على خلاف الأصل. يعني هذا السطر راح يكون ردا على إن قلت ذيك اللي تقدمت وقال لا فرق بين التقييد المطلق أو عمل يمنع من العقاد. يقول لا أكفرك هنا بين تقييد المطلق هذا بيكون خلاف الأصل، لأنه ما دام صار مطلقا فتقييده راح يكون خلاف أصالة الإطلاق. أما اللي نحن سوينا لا أصلا منعنا من العقاد الإطلاق، فبعد وين الأصل الذي نحن خالفنا؟ يعني هو إطلاق مو ذاتي فيه حتى حينما نقيده نكون قد ارتكبنا مخالفة، وإنما الإطلاق اللفظ نحن نسوي باستماع مقدمات الحكمة. فإذا منعنا من استماع مقدمات الحكمة إذا ماكو إطلاق حتى حينما نقيد نكون قد خالفنا. وهذا اللي صار هنا في المقام، أن تقييد الهيئة يمنع من انعقاد الإطلاق للمادة، لأن كنا مقدمات الحكمة. أن يكون المولى في مقام البيان، أن يكون المورد قابلا للتقييد، أن لا ينصب المولى قرينة على التقييد. فهنا نصب المولى قرينة على التقييد، تقييد المادة. ما هي القرينة؟ تقييد الهيئة. تقييد الهيئة قرينة على عدم إطلاق المادة. فخلص فما نعقد إطلاق للمادة حتى من أقيدها تقول لي هذا خلاف الأصل. وين الأصل؟ ما هو أصل في المقام؟ الأصل أنا أسوي في الإطلاق، أنا أسوي بجمع مقدمات الحكمة، وهنا ما اجتمعت مقدمات الحكمة لأني نصبت قرينة على التقييد، نصبت قرينة وهي تقييد الهيئة على تقييد المادة، لأن تقييد الهيئة يمنع من انعقاد الإطلاق للمادة. يقول إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة ويوجب انتفاء بعض مقدماتها لا يكون على خلاف الأصل أصلا، إذ معه مع هذا العمل الذي يمنع من انعقاد الإطلاق لا يكون هناك إطلاق للمادة. منعنا منه، منعنا شنو؟ بنفي بعض مقدماتها، مقدمات الحكمة الثلاثة، واحدة منها الله ينسب المولى قرينة على التقييد، وقد نصبت قرينة على التقييد وهو تقييد الهيئة، هذا قرينة على تقييد المادة. فإذا نصبت قرينة على تقييد المادة إذا لا ينعقد للمادة في إطلاق. فوين الأصل اللي تقول لي أنك خالفت الأصل؟ ما نعقد أصل إطلاق للمادة حتى أرتكب مخالفته، إذ معه لا يكون هناك إطلاق للمادة كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل. فرق بينهما، تقييد المطلق صح على خلاف الأصل لأن انعقد إطلاق للمطلق وتريد أن تقيده، هذا صح خلاف الأصل، بس أنا مو تسوي، أنا منعت أصلا من انعقاد إطلاق للمادة، فماكو أصل إذن حتى أكون قد خالفته. وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركات مقدمة الحكمة، هذا معنى الأصل اللي تتهمني بمخالفة غير، ومع انتفاء المقدمات، يعني إحدى المقدمات وهي الثالثة كون المولى لم ينصب قرينة على التقييد، هو نصب المولى لا يكاد ينعقد له هناك ظهور للمادة، نصب المادة لا ينعقد لها ظهور ليكون ذلك العمل وهو تقييد الهيئة الذي منع من إطلاق المادة ليكون ذلك العمل وهو تقييد الهيئة المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل. لا، هذا الإشكال ما يأتي على إطلاق الهيئة. أذن ثم يبدأ المثلث ببيان منشأ هذا التوهم اللي نحن أول ما قدمناه، وكأنه هذا القائل بالوجه الثاني بالدليل الثاني توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت له بنفسه كما يسمونه في بعض مثلا التعابير مفاد كانت تامة وكانت ناقصة، يعني عموم العام مفاد كانت تامة، يعني يوجد العموم ويا لفظ العام، أما الإطلاق للمطلق مفاد كان ناقص، يعني شيء مجعول للمطلق، مو شيء يوجد معه ثابت له بنفسه يجعل له. فإذا منعت من جعله إذا ماكو مطلق، حتى أجي أقول أتدلي بالتخيط خالدت الإطلاق، هو ما انعقد له إطلاق حتى خالدت، هذا ليس كتخصيص العام، العموم للعام مفاد كانت تامة يوجد وياه، فلذلك تخصيص العام يكون مخالفة للأصل. أما الإطلاق للمطلق مفاد كان ناقص، يعني شيء مو يوجد وياه وإنما يضاف إليه ويجعل له، فإذا بالتقييد الهيئة منعته من انعقاد الإطلاق للمادة خلاص، بعد التقييد لا يكون مخالف للأصل، لم ينعقد له إطلاق أصلا حتى أكون قد خالفته. وكأنه توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت، شلون عموم العام ثابت للعام بنفسه، فكذلك إطلاق المطلق، قلوا هذا قياس مع الفارق، عموم العام يثبت العام فكان تامة يوجد ما يحتاج إلى جعل جاعله ووضع جديد، بينما الإطلاق المطلق لا يحتاج إلى جعله. ورفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل المبطل للعمل به، حتى تقول ماكو فرق، هذا في العام يأتي هذا الحديث وتقول ماكو فرق بين تخصيص العام من أول الأمر مثلا أو عمل عمل يمنع من انعقاد عموم العام، هذا بالعام صح لا فرق، مثل ما تقول لا فرق بين تخصيص العام أو عمل عمل يمنع من انعقاد العموم للعام صح، هذا في العام تقدر تقول لا فرق بينهم، أما في المطلق ما تقدر تقول، بالمطلق تقييد المطلق خلاف الأصل صح، لأن ما دام سميته مطلق عن عقد له إطلاق بعد تقييد خلاف الأصل، تقييد المطلق ليس كعمل عمل يمنع من انعقاد الإطلاق، لا كخلاف الأصل، هذا مو خلاف الأصل، عمل عمل يمنع من انعقاد الإطلاق لأن ماكو أصل، ما دام منعت من انعقاد الإطلاق فإذا ماكو أصل حتى أكون قد خالفته. وهو هذا التوهم فاسد لأنه لا يكون إطلاق في المادة، لا يكون مطلقا لأنه محل شاهد المادة، لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات، مقدمات الحكمة، ونحن هنا في المادة لم تجري مقدمات الحكمة لنص قرينة وهي تقييد الهيئة التي منعت من انعقاد المادة، فما استمعت مقدمات الحكمة حتى ينعقد إطلاق للمادة، حتى من أقيدها أقول ارتكبت مخالفة للأصل. يقول نعم إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال. يقول نعم هذا الحكي صح في حالة واحدة، ما لو كان التقييد بمقيد منفصل، شنو يعني مقيد منفصل؟ يعني إجا أول مطلق ثم إجا مقيد منفصل عنه، فمن إجا المطلق أول الأمر انعقد له إطلاق لأن المقيد بعده ما موجود، فمن يجي المقيد المنفصل بعدين هذا صح، يكون التقييد للمطلق والتقييد المطلق مخالفة للعصر. أما التقييد المتصل اعتق رقبة مؤمنة، هو من أول الأمر لم ينعقد إطلاق للرقبة حتى تقول لي انت خالفت العصر، يعني مقيد هوية رأسا هي وجدت مقيدة رقبة مؤمنة، بالمقيد المتصل ماكو هاي المشكلة، لأن ما انعقد إطلاق أصلا حتى تقول لي هذا التقييد المطلق خلاف العصر. نعم لو قال اعتق رقبة وهنا تام مقدمات الحكمة واستفدت إطلاق الرقبة، ثم بمقيد منفصل قال ذيك الرقبة لازم تكون مؤمنة، هذا صح، هذا خلاف الأصل، لأن مقيد منفصل فانعقد إطلاق للدليل الأول ثم أجى المقيد المنفصل صار خلاف الأصل، أما هذا المقيد متصل فلم ينعقد إطلاق أصلا فكان انعقد الظهور في المقيد. إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال، حيث انعقد للمطلق ما دام منفصل في الدليل المطلق الأول انعقد له إطلاق، اعتق رقبه انعقد له إطلاق واستقر له ظهور، ثم اجى المقيد المنفصل هذا يكون صح على ثلاثة الأول، أما المقيد المتصل فلا ينعقد له إطلاق حتى، وإنما رأسا يحصل له ظهور في، لكن يقول فتأمل المصنف لأن يقول هذا على مذناه الذي أضفت مقدمة الرابعة لمقدمات الحكمة وهي أن لا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب. يأتي هاي النعم، هاي النعم إنما تكون يقول على مبناه، أما على مبنى الأنصاري اللي يرفض هذا الشرط الرابع ويقول أن أي مقيد سواء كان منفصلا أو متصلا يمنع من انعقاد الإطلاق، هاي بعد لا معنى للنعم، لا معنى لهذا الاستدراك. هذا عند المصنف يمشي على مبنى يمشي هاي النعم، يعني يمشي شنو يعني؟ يعني تبين ثمرة بين المقيد المنفصل والمتصل كما بين. أما على مبنى الأنصاري الذي يرفض الشرط الرابع ويقول أن القرينة على التقيد سواء كانت متصلة أو انفصلة تمنع من الإطلاق، فإذن حتى بالمقيد المنفصل لا ينعقد إطلاقه. هذا وجه التأمل، أن هذا نعم على مبنى يكون لها وجه، أما على مبنى الأنصاري لا يكون لها وجه. الهيئة تقييد المنشأ مستحيل، هذا استحالة تكوينية وليست إثباتية، يعني تقييد المنشأ صح لأنه وقع والواقع لا ينقلب عما وقع عليه، لكن هذا لا يأتي هنا حسب الله. يقول فتأمل ومنها تقسيمه إلى النفس والغيري، هذا تقسيم آخر والحمد لله صلى الله. قال ومنها تحسينه إلى النفس والغير، فيكون هذا هو التحسين الثالث للواجب بعد تحسينه إلى المطلق والمشروع والمعلق والمنجز، فهذا هو التحسين الثالث للنفس والغير. يقول في تعريفه المصنف أول ما يعرف تعريف المشروع فكأنه يستشكل عليه ثم يعرف التعريف الذي هو يراه صحيحا. التعريف المشهور هو هذا، أنه عندما المولى الحكيم أو أي حكيم عندما يريد أن يوجه خطابا فلا بد أن يكون هذا الخطاب بداعي معين وليس لغوا ولا عبثا، وهذا الداعي بإصدار الخطاب ولتوجيه الأمر له نحوان، فإما أن يصدر هذا الأمر من أجل تحصيل أمر آخر كأسرب أمره بالموضوع لأجل تحصيل الصلاة، وإما لا غير ذلك يصدر أمرا لكي يحقق ذلك الأمر وليس لتحقيق أمر آخر. فالأول هو الواجب الغيري الذي يؤمر به لأجل التوصل لتحقيق أمر آخر، هذا هو الواجب الغيري. وما كان على خلاف ذلك فهو الواجب النفسي الذي لا يصدر من المولى لأجل التوصل لتحقيق ولتحصيل شيء آخر، فهذا الأول هو الواجب الغيري والثاني هو الواجب النفسي. يقول بلا فرق الواجب النفسي هذا الذي ليس الداعي لإيجابه التوصل إلى من آخر، الواجب الغيري هو ما كان الداعي لإنشائه التوصل لتحقيق من آخر، والنفسي ما ليس كذلك. يقول بلا فرق في النفس بين أن يكون الشيء محبوبا لذاته وهو واجب واحد وهو المعرفة بالله تعالى، هذا واجب بذاته ومحبوب بذاته، أو أن يكون محبوبا لأجل خاصية وفائدة تترتب عليه. فالصلاة واجب النفس ومحبوب، لكن محبوب كذاته وإنما لأجل فائدة تترتب عليه وخاصية وهي النهي عن الفحشاء والمنكر، كذلك الصوم واجب نفسي ومحبوب لكن محبوبيته مو ذاتي وانما لاجل قاعدة تترتب عليه. فقل كلاهما يسمى واجب نفسي ما دام هو مطلوب مو لاجل التوصل الى امر اخر فهو واجب نفسي، لا فرق بين ان يكون محبوبا بذاتي او محبوبا لاجل ترتب قاعدة او ثمرة عليه. هذه المقدمة التي قالها المصنف، لكن المصنف هذا تعريف المشهور استدل على هذا التعريف، يقول على هذا التعريف كل الواجبات تكون غيرية، حتى الصلاة حتى الصوم عدا واجب واحد هو المعرفة بالله تعالى. ما دام تعرف الغيري هو ما كان الداعي منه التوصل الى امر اخر، فالصلاة ايضا غيري لان الداعي من ايجابها هو تحقيق فائدة النهي عن فحش المنكر. الصوم غيري لان الداعي الى الامر بها هو تحقيق الثمرة الفلانية. فصف على مبنانا نحن العدلية اللي نقول وراء الاحكام الشرعية ملائكات، فلن كل الاحكام الشرعية مأمور بها لاجل تحقيق تلك الملائكات، فلن كل الواجبات تكون غيرية على التعريف، ولا اعتقد انك تلتزم بذلك. هذا هو الاشكال الذي يقوله المصنف على تعريف المشهور. قال ومنها تقسيمه الى النفس والغيري، يقول وحيث كان طلب شيء اي شيء وايجابه لابد ان يكون بداعه وغرضه، لانه صادر من حكيم وافعال الحكيم لا تكلفيه ولا عبثيه، فلا بد اي طلب شيء وايجابه لابد ان يكون بداعه. وهذا الداعي قال له نحوه، ومن هنا صار تقسيم الواجب الى نفسي وغيري، لان هذا الداعي الموجود لدى المولى الذي ينشئ بموجبه الامر. قال فان كان الداعي فيه هو التوصل به الى واجب اخر لا يكاد التوصل بدونه اليه لتوقفه عليه لاجل ما بينهما من المقدميه، فامره بالوضوء لاجل التوصل الى شيء اخر وهو الصلاه، ولا توجد الصلاه الا بهذا الشيء. امره بالغسل الليلي غسل الجنابه قبل الفجر لاجل التوصل الى الصوم. اذا الداعي لهذا القسم الاول هو لاجل التوصل الى شيء اخر، باعتبار ان ذلك الشيء الاخر نسميه المقدمه، لا يوجد الا بحصول هذا الامر مقدمه له. فالواجب غيري، اذا هذا هو التعريف الواجب الغيري، وهو ما كان الداعي لانشائه التوصل الى واجب اخر. قال هذا واجب غيري. قال والا فهو نفس، والا يعني وان لم يكن الداعي لانشائه التوصل لتحقيق امر اخر غيره فهو النفسي. قال بلا فرق في تسميه الواجب النفسي، سواء كان الداعي محبوبيه الواجب بنفسه، هذا بلا فرق ما دام ان الداعي لانشاء الامر والخطاب ليس لاجل التوصل لامر اخر فواجب النفس، بلا فرق ان تكون محبوبيته ذاتيه المعرفة بالله تعالى او محبوبيته من اجل ترتب ثمرة عليه، غاية خاصية عليه كأكثر الواجبات من العباديات والتوسليات عدا هذا الواجب والمعرفة بالله تعالى، لان كل الواجبات وراءها اغراض يطلب المولى تحقيق، فمحبوبيتها ليس الذات وانما لاجل ترتب تلك الثمرة عليه. قال هذا اذا باختصار تعريف المشهور للواجب النفسي والواجب الغيري. يبدأ المصنف بالاستفسار عليه، يقول هذا لكنه لا يختار ان الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك، اي هذا الشخص الثاني من الواجب النفسي عدم معرفة بالله تعالى محبوبيته كذلك، يعني شنو؟ يعني لاجل فائدة، شوف انت تعبر لاجله، يعني لغيره، لأجل فائدة تترتب عليه وغاية تترتب عليه، إذا هذا أمر غيري. فقال هذا لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان من الشق الثاني بالواجب النفسي وهو محبوبيته كذلك، كذلك في الإشراح يعني بما له من الفائدة المترتبة عليه، مو كالمعرفة بالله اللي محبوبية ذاتية لا لأجل فائدة وثمرة تترتب عليها. قال اذا هذا الواجب عن غيري، فانه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما كالنهي عن الفحشاء والمنكر، لولا ان المولى اراد تحقق هذه الثمرة لما امر بالصلاة، فاذا امر بالصلاة غيري لاجل تحقيق امر اخر وهو النهي عن الفحشاء والمنكر والصوم كذلك وسعر الاحشاء بناء على حول العدل يجب من وراءها ملاكات. كل هذه الأوامر اللي يسميها الفرسية هي غيرية، باعتبار أن المطلوب منها ليس بالذات وإنما لأجل الأغراض والفوائد والثمرات المترتبة عليها. قال فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة كالنهي عن فحش المنكر بالنسبة للصلاة لازما لما دعا المولى، لما دعي إلى إيجاد الفائدة، لما أمر بالصلاة. لولا أنه يريد النهي عن فحش المنكر لما أمر بالصلاة. هذا إذن باختصار تعريف المذكور وإشكال المصنف عليه، وطرحت نتيجة شنو؟ أنه كل الواجبات التي تسميها نفسية هي واجبات غيرية، لأن كلها إنما أمر بها لأجل هذه الثمرة المترتبة عليها. فإن قلت دفاعا عن قول المشهور وعن هذا الإشكال أنه هذا فرق بين القسم الأول الذي نحن جعلناه واجبا غيريا وهذا الشق الثاني من الواجب النفسي اللي سمينا نفسيا، رغم أن الفوائد رغم أنه مطلوب لأجل فوائد مترتبة عليه، وهي أن الفوائد المترتبة عليه والثمرات كما عن فعل المنكر بالنسبة للصلاة هاي أمور خارجة عن القدرة، فلا يمكن تعلق الخطاب بها. أنه عن فعل المنكر خارج عن المقدور، الطهارة الحاصلة من الوضوء خارج عن إرادة المكلف، نفس الوضوء بفعل المكلف، لكن الأغراض المترتبة عليها مثل فعل المكلف. فإذا ما دامت غير مقدورة إذا لا يمكن تعلق الخطاب بها، فلذلك كان وجود هذه الأفعال الأحكام التي يترتب عليها تلك الفوائد هي واجبات نفسية، ففرقا بينها وبين ما سميناه بالواجبات الغيرية. يوجد المقدمة مقدور عليه، يعني من فترة من يأمرك بالوضوء لأجل الصلاة سمينا الوضوء واجب غيري، لأن ذي المقدمة هو الصلاة مقدور على المكلف، فلذلك أمر بالوضوء المكلف لأجل تحقيق ذي المقدم فسمي واجبا غيريا. أما ذي الواجبات اللي أمر بها الصلاة لأجل ترتب فوائد وثمرات عليها، الفوائد والثمرات غير مقدور المكلف، أمور تكوينية يترتب وتحصل لا إراديا، فإن ما يمكن تعلق الخطاب بها حتى نسمي لهم الواجبات واجبات غيرية. فتتجال هذا الفرق، لذلك سمينا الواجبات نفسية. فإن قلت نعم، وإن كان وجودها محبوبا لزوما تلك الفوائد والثمرات، إلا أنه حيث كانت من الخواص المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف لما كاد يتعلق بها الإيجاب، فالإيجاب فعلا وحقيقة الإيجاب النفسي إنما هو متوجه نحو الصلاة نحو الصوم. وإن كانت رغية محدودة لأجل غاية تترتب عليها وثمرة وهي أنها عن تحت المكلف، لأن تلك الثمرات أمور تترتب لا إراديا ترقائيا تكوينيا، فما يمكن تعلق الخطاب بها، لذلك تعلق الخطاب به مقدمات يا خمسمية أو بأسبابها إلى تحت التسمية فالصلاة والصوم. هذا أيضا الدفاع عن المشهور الذي يعني غير إشكال المصنف، المصنف الذي قال إذا على التعريف يكون كل واجبات غيرية، دل لا مو كلها غيرية، لأنما سميناها غيرية لأن ذي المقدمة يمكن أن يتعلق به الوجود النفسي، فعند ابن زمن اللي طلب منها تحصيله تسمى واجبات غيرية، لأن الأمر بالوضوء لأجل تحصيل الصلاة، الصلاة مقدورة للمكلف فيكون الوضوء واجبا غيريا. أما من يؤمر بالصلاة لأجل النهي على فحش المنكر، النهي عن فحش المنكر أمر غير مقدور للمكلف، فما يمكن تعلق الخطاب به، فيتعلق الخطاب بالصلاة ويكون واجبا نفسيا. هذا هو الفئن قلت اللي راح يكون دفاع عن المشهور ضد المصنف. المصنف يجيب عن هذا الإشكال يقول قلت هناك كلمة مشهورة على ذا القوم وهو أن المقدور بالواسطة مقدور، فهي صح هذه النتائج غير مقدورة مباشرة، بس ما دام أسبابها نهي عن فعل المنكر أمر غير مقدور. الطهارة بمعنى الطهارة المعنوية يعني النفسية صح أمر غير مقدور، وإنما أثر يترتب تكوينا، لكن ما دام أسباب ومناشئ مقدورة للمكلف فيكون الأمر ذلك مقدورا. فكيف تدعي أن هذه الآثار غير مقدورة للمكلف وأسبابها مقدورة؟ ما دام أسبابها مقدورة إذا نتائجها مقدورة، لأن المقدور عليه بالواسطة يعتبر مقدورا عليه بأن يهيئ الواسطة ويترتب ذلك الأمر تلقائيا. فكيف تدعي أن تلك الثمرات غير مقدورة المكلف ولا يمكن أن يتعلق بها خطأ؟ هي صح غير مقدورة بالمباشرة لكنها مقدورة بالقدرة على أسبابها. أنت صح أن تثمر تلك الثمرة مو بيدك، الله سبحانه وتعالى تقدر كذا، لكن أنت قادر على سببها وهي الصلاة. فما دام قادر على سببها ومنشأها وهو الصلاة فأعتبر قادر عليه. المقدور بالواسطة مقدور يعتبر، فإذا كيف تزعم أنها غير مقدرة؟ فمن يمكن أن يتعلق الخطاب بها بواسطة أسبابها؟ قلت بل هي داخلة تحت القدرة، غير داخلة تحت القدرة، ما أثر تكوينية مو بيد المكلف. قال نعم بالمباشرة ما قادر عليها المكلف، لكن لدخول أسبابه تحت القدرة. والقدرة على السبب قدرة على المسبب، وهو واضح. وإلا لما صح وقوع مثل التطهير، الطهارة المعنوية بيد المولى، الأثر النفساني الحاصل هذا أمر تكويني، لكن بما أنك قادر على سببه وهو الغسلتين المسحتين فتعتبر أنت قادر. التمليك أيضا أمر فطري، يعني انتقال الملكية بين المتعاقدين أمر فطري ينشأ على العقد. فكما تقول هذا أمر غير مقدور، ما دام أنت قادر على سببه وهو الإيجاب والقبول فتعتبر أنت قادر على الأثر الحاصل منه وهو التمليك. وكذا التزويج والطلاق والعزل إلى غير ذلك من المسربات موردا تعتبر لحكم من الأحكام التكليفية. يقال الزواج مستحب، كالزواج مستحب هذا مو أمر خارج على القدر الأثر الحاصل منه، شلون تعلق به الحكم بالإسكافة والبيع الصحيح والعتق كذا، شلون صارت موردا للأحكام؟ إذا هي خارجة عن القدرة مو شرط القدرة في التكالي، صح هي بالنسبة بالمباشرة غير قادر على المكلف لكن قادر على أسبابه. ويمكن يتوجه اليها الخطاب لان المقدور بالواسطة يعتبر مقدور. اذا هذا الفئن قلت ما نفع الدفاع عن المشهور، اجاب المصنف، فما زال يعتبر اشكال المصنف محكما. لان هكذا صارت تسلسل الخطوات، اول ما بدأنا بتفسير المشهور في الواجب الغيري والنفسي، ثم استشكل على المصنف، ثم واحد جزء صاحب الفئن قلت دافع عن المشهور رد المصنف. فإذا ما زال الآن السراوات لا إشكال المصنف على المشهور كأنه بقي بلا جواب. لذلك المصنف يقول الأولى أن نعدل عن هذا التعريف المشهور للواجب الغيري والنفسي إلى تعريف آخر، بأن يقال أن الواجب النفسي هو ما كان متعلقه له عنوان حسن يلحظ المولى ذلك العنوان الحسن فيأمر به، والواجب الغيري لا، ما لا يحمل عنوان حسنا او قد يحمل عنوان حسنا لكن لم يلحظ ذلك العنوان الحسن للمولى وامر به، وانما امر به بما هو موصل الى ذي المقدمة. يعني بتعبير اخر هذا يسموه باللغة بحذف المضاف، يعني الواجب الغيري والواجب النفسي. يعني الواجب النفسي ما كان الحسن لنفسه، والواجب الغيري ما كان الحسن لغيره، اما كلاهما فيهما حسن، حتى الوضوء حسن حسنا من اجل التوسل الى الصلاة، وهكذا شعر المقدمة. لكن لم يلحظ عنوان الحسن حينما وجه اليه التكليف، بينما الصلاة عنوانها حسن، واشرف ان حسنها هم لاجل الثمرات المترتبة عليها، فلوحظ حسنها حينما امر بها. فكلاهما يحمل هذا العنوان الحسن، وبس خلي يخرج السؤال معرفة بالله تعالى هذا محبوبية ذاتية. يعني ايش راح تصير النتيجة؟ ان كل التكالي عدا معرفة بالله تعالى في هذه جهة عنوان وهو الحسن، وجهة الغرض المترتب عليه، هنا الغيرية والنفسية. الفرق بينهما ان الواجب النفسي ما لوحظ حسنه وعمر به، يعني لوحظت الجهه الاولى. الواجب الغير ما لوحظ الجهه الثانيه، لوحظ انه موصل الى غيره. هو الواجب النفسي هم موصل الى غيره، انما امر بالتبجل انها اصبحت منكر، انما امر بالصوم كذا، امر بالزكاه كذا، بس ما لوحظت هذه الموصليه، لوحظ حسنه. بينما الواجبات الغيرية لا، لوحظ أنها موصلة لتحقيق الغير. على هذا هو الفرق بين الواجب النفسي والواجب الغيري. فالأولى أيضا ذلك عدل المصنف عن ذلك التعريف، قال فالأولى أن يقال أن الأثر المترتب عليه على سائر الواجبات عدا المعرفة بالله تعالى، وإن كان لازما كما تقولون أن يعني فاسا ملكر أمر لازم يترتب بشكل خارج، لذلك هو خارج عن الإرادة، إلا أن ذا الأثر كالصلاة التي أثرها النهي عن تعطى الملكر، والصلاة هي تعتبر ذا الأثر، إلا أن ذا الأثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله، بل ويذم تاركه. اول ما اهتم بالكلام بمدح فاعله، لان الكلام حول الوجوب، والوجوب انما يتعلق بمدح الفاعل، حكم العقل من يوجب شيء يعني شنو يعني يمدح فاعله، فالكلام ليس الان في النواهي حتى نقول يذم تاركه، لو كلامنا في النواهي لقلنا يذم تاركه، كلامنا الان في الاوامر، فلذلك استعمل مدح فاعله. وقلنا في يعني بالاصول هذا ثمر على واضح، قلنا ان العقل يوجب الشيء، شنو يعني يوجب؟ فمو بمعنى وجود الشرع بمعنى انه يفيد، لا، لانه ليس مولى مسؤول عن الثواب والعقاب، وانما يعني يمدح فاعل. ومعنى العقل يعاقب مثلا، او مثلا يحرم خنزير، يعني يذم تاركه. فلذلك اهتم المصنف بمدح فاعله، قال يستقل العقل بمدح فاعله، لان الكلام في الاوامر. بل ويذم تاركه صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك. شوف المصنف لم يعترف، يقول أن تعلم هذه كل الأحكام إنما هي مطلوبة لآثار وخواص وفوائد مترتبة عليها، وتلك الفوائد هم لازمة لها قهرية أن تنميها، إلا أنه هذا الفرق. يعني من هالجهة لازمنا أن الواجب النفسي والغيري كلاهما له جهتان، جهة نفسية وجهة غيري. الجهة النفسية العنوان الحسن الذي يترتب عليه، هذا حتى الواجبات الغيرية لها عنوان حسن، فالوضوء يفترض عنوان حسن، اتخاذ السلم يكون على الصفا عنوان، اتخاذ الزاد والراحل للسفر الحج عنوان حسن. فالواجبات النفسية الغيرية كل منهما له جهتان، جهة عنوان الحسن وجهة انها مطلوبة لتحقيق غرض معين. الفرق باللحظة، الواجب النفسي يلحظ عنوانه الحسن، ما يلحظ كون مطلوب لأجل ترتب ثمرة عليه، بينما الواجب الغير ما يلحظ عنوان الحسن، يلحظ أنه واسطة للوصول إلى ذي المقدمة. قال لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل ويذم تاركه صار متعلقا للإيجاب بما هو بالوجود، يعني بما هو كذلك، ولا ينافي بعد عند إذن كونه مقدمة لأمر مطلوب واقعا. لا منافاة، لأن الكلام الآن لوحظ كعنوان حسن ولا ينافيه كونه مقدمة، فاعترف مع المستشكل على أنه فعلا هم يعتبر بالمعنى الدقيق واجب غير الصلاة، لأنه مطلوب لأثر معين، يعني قوله مقدمة لأمر، لأنه هو هذا الأثر المطلوب والفائدة والخاصية، بخلاف الواجب الغيري فانه لم يلحظ عنوانه الحسن، وانما لوحظت مقدميته للغير. قال لتمحض وجوده في انه لكونه مقدمه لواجب نفسي على الواجب الغيري، تمحض وجوده يعني تمحض وجوده يعني لم يلحظ فيه الا شيء واحد وهو مقدميته للتوصل الى ذي المقدمه، ولم يلحظ معه شيء اخر وهو عنوانه الحسن. بينما الواجب النفسي يوحظ هذا العنوان فيه فأمر به، وهو كونه. قال وهذا أيضا لا ينافي أن يكون الواجب الغيري معنونا بعنوان حسن في نفسه،
خلال الجملة على تعريف المثلث راح يكون كل من الواجب النفسي والغيري في كما خلقوا جهة الاشتراك وجهة الاختلاف. أما جهة الاشتراك فكونهم محدودين ومطلوبين لأجل فائدة تترتب عليها هنا النفسي لأجل أنها عن فعشان المنكر والغيري لأجل الوصول الطرف إلى الصلاة. فمن هالجهة مشتركين الواجب النفسي والغيري يعترف المسلم ومن جهة مختلفين كان الواجب النفسي روح بعنوانه الحسن ولم تلحظ من صليته للغرض وللأسف. الواجب الغيري ما يوحى بعنوانه الحسن وإنما يوحى من صليته إلى ذي المقدمة إلا أنه لا دخل له في إيجاب الغيري. ولعله هذا المعنى هو مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه. أمر به لنفسه يعني لوحظ عنوانه الحسن فأمر به، وإن كان هو بالدقة هو لأجل أثر يترتب عليه ولغرض لأثر منه. والواجب الغير ما أمر به لأجل غيره يعني ما لوحظ عنوانه الحسن وإنما لوحظ مقدميك إلى الغير. قال بعد إذن فلا يتوجه عليه الاعتراف بأن جل الواجبات إلى من الكل لولا الكل عدا المعرفة بالله تعالى يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية. بعد ما يجي علينا هذا الاستاذ لأننا أجينا وقلنا أنه فعلا الكل هنا عدا المعرفة بالله تعالى إنما هي مطلوبة لغيرها. لكن صار فرق الآن، تحصل فرقا بين النفس والغيري. أن النفس يلاحظ عنوان حسنه والغير ما يلاحظ عنوان حسنه إنما يلاحظ مقدميته إلى الغير. وبعد ما يأتي علينا ذلك الإشكال لما لم نجعل المناط هذا الفرق. ليش ما يأتي علينا الإشكال الذي أتى على المشهور؟ لأن المشهور جعل المناط في التفريق أن ما كان مطلوبا لنفسه فهو نفسي وما كان مطلوبا لغيره فهو غير. لما حتى الواجبات اللي نسميها النفسية هي مطلوبة لغيرها. فالصلاة مطلوبة لأجل النهي عن فعل المنكر، والزكاة مطلوبة لأجل نماء لكم في الرزق الآخر خطبة الزهراء سلام الله عليه. فإذا إذا تجعل هذا المناط راح يأتي عليه. إحنا ما جعلنا هذا المناط بما فعلا اثنانات المطلوبين لأغراض أخرى، لكن الفرق على الواجب النفسي ما لوحظ عنوانه بنفسه والواجب الغيري ما لم يلحظ عنوانه بنفسه إنما لوحظت مقدميته. قال فعندئذ نقول فلا يتوجه عليه الاعتراض الوجه مال المشهور حينما جعل المناط شيئا اخر. الاعتراض ما هو كان صحوه بان جل الواجبات اذا ما الكل لولا الكل يلزم ان يكون من الواجبات الغيرية، فان مجرد لا يأتي الاعتراض لا وجه الاعتراض اصلا على ما زال كله. فان المطلوب النفسي هذا المعترض ما زال يتكلم، فإن المطلوب النفسي قل ما يوجد في الأوامر عدا واجب واحد والمعرفة بالله تعالى هي مطلوبة بذاتها، وإن البقية كلها مطلوبة لأجل أغراض وثمرات وفوائد تترتب عليها. فإن جلها إذا مو كلها عدا واحد إنما هي مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها. فلا أوضح الواجبات النفسية هي مطلوبة لغرض خارج عن حقيقتها. وكذلك فإلى هنا إذن ما نفهم من كلمة فإن وكأنه يوحي بأن الجواب المثلث، لأنه وش قال؟ قال فلا يتوجه عليه الاعتراف. وين جوابه؟ ما ذكر جوابه. ليش لا يتوجه عليه الاعتراف؟ ما جوابه؟ مما إلى آخر المطلب كله بيان وجه الاعتراف لم يجب باعتبار الجواب صار واضح عندك وهو تغيير المناط في التفريق بينهما. كان المناط هو ما كان مطلوبا لنفسي ولا غيرنا لكل مطلوبة لغيره، دع المناط آخر وهو ما لوحظ عنوانه الحسن. فالواجبات النفسية كما تقول هي تترتب عليها أغراض ولأجل تلك الأغراض طلبت. صح هذا إشكالك صحيح من هذه الجهة، لكن الفرق هذا. لكن المثلث يقول فتأمل بالأخير، لأنه يقول حتى هذا لا يصلح فرقا، لأنه حتى الواجبات التي نسميها غيرية أيضا فيها عنوان حسن التثبت من كونها مقدمة للمقدم. الوضوء حسن اللي هو تسمي واجبات غيرية، واتخاذ الزاد والراحلة والأمور المقدمات لها عنوان حسن. فإذا من هجيات أنه أيضا لا يصلح هذا فرقا صحيح. ثم يدخل المصنف في مبحث وهو إذا شككنا في واجب هل هو غيري او نفسي، وما هو الاصل الجاري في المطاعم، بس هذا واحد طويل ما نقدر نكتب به. والحمد لله صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف في صفحة 102 بحسب كتاب الهداية: ثم انه لا اشكال فيما اذا علم باحد القسمين. الكلام الان في المقام الاثبات، يعني نحن والدليل انتهى الكلام في المقام الثبوتي، عرفنا انه لا اشكال، او عرفنا الغير والنفسي. الان انه اثباتا، شلون اعرف ان هل واجب هذا هو نفسي او غيري؟ قال: لا علم من لسان الدليل بنحو او باخر من القرائن من لسان الدليل انه نفسي او غيري فهو. لكن اذا شككنا فهل هناك فد اصلا نرجع اليه لتحديد ان الواجب الذي شك بانه نفسي او غيري هو اي منهما؟ قال: في التحقيق ان يقال ان نتمسك بالاطلاق لاثبات النفسيه. قال اول مبحث العوامر ذكرنا ان نتمسك باطلاق الصيغه باعتبار ان الواجب الغير يحتاج الى مؤونه زائده، وهي انه لا يجب الا بوجود غيره، اي مؤونه زائد. انا اعرف امام الدليل يقول الوضوء واجب، فعليا ان تسلع. اما ان تجيب باللي فد مؤونه زائده انه لا ترى هذا ما يجب الا بوجود غيره، اي مؤونه زائده، فما دل عليه الدليل اتمسك باطلاق الوجوب واقول بالنفسيه. فإذن إذا شككنا في واجب أنه نفسي أو غيري فالأصل يقتضي النفسي. النار مستفادة من إطلاق الصيغة باعتبار أن الغيري يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهي أن هذا وجوبه ترى مو لنفسه، وإنما إذا وجب غيره فهو يجب، هاي مؤونة زائدة ما موجودة بلسان الدليل. فإذا ما موجودة ماكو دليل عليها، إذن أنفيها بالإطلاق. هذا الأصل الذي يؤسسه المصنف، لكن الشيخ الأنصاري يعترض على ذلك، يقول: ما يمكن التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات هذا الشيء. ليش ما يمكن التمسك بإطلاق الهيئة؟ يقول: لأن الهيئة كما تقدم أمر جزئي، الموضوع له خاص، والجزئي ليس له إطلاق حتى يمكن أن نقول بالتقييد والإطلاق. من شروط الإطلاق مقدمات الحكمة أن يكون المورد قابلا للتقييد، والهيئة فهذا الهيئة أمر جزئي كما تقدم في مبحث المعنى الحرفي، مو أمر كلي حتى يكون قابل للتقييد والإطلاق. فإذا مقدمات الحكمة ما مجتمع بها، فلا يمكن أن ينعقد إطلاق للهيئة لكي تتمسك به. هذا ملخص رأي الأنصاري. قال: في التحقيق ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين. إذا علم بقرينتين بلسان الدليل افترض الوضوء، افترض الوضع، إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم، واضح. فإذا غسل الوجه واليدين إنما هو واجب غيري لأجل القيام للصلاة، وهكذا. قال: ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين غيري نفسي نتبع الدليل الكلام هنا، وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري، فهل هناك أصلا يمكن أن نرجع لعند الشك في النفسية والغيرية؟ قال: في التحقيق، هذا رأي المصنف، أن الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمهما، باعتبار أن الهيئة موضوعة لأصل الطلب، وأصل الطلب هذا مقسم للغير وللنفس، كلاهما فيه طلب، زين، وإن كانت موضوعة لما يعمهما، هم موضوعة للنفس أو موضوعة للغير، لأن النفس والغير كلاهما طلب، والهيئة موضوعة لإفادة الطلب، إلا أن إطلاقها من نار عن أسس الأصل في المقام والمرجع عند الشك، عندما نشك هل أن هذا الواجب نفسي أم غيري، فما هو المرجع؟ قال: التمسك بإطلاق الهيئة، إلا أن إطلاقها الهيئة يقتضي كونه نفسيا. ليش الإطلاق اقتضى كونه نفسيا؟ يعني يقول الغيرية تحتاج إلى مؤونة زائدة، والمفروض عدم هذه المؤونة، كلام في الشك، وإذا عندك هاي المؤونة الزائدة خلص، قلنا إذا علم أحد القسمين انتهى الحل. الكلام إذا شك يعني ماكو قرينة على أحدهما. قال: فإنه لو كان شرطا لغيره، هذا الواجب الذي نشك أنه نفسي أو غيري، لو لم يكن نفسي يعني كان غيريا، يعني كان غيريا يعني وجوبا مترشح مشروط بوجوب قبله،
لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم، لكان نصب مؤونة على ذلك. اما ما دام ما نصب الدليل ولا مؤونة على الغيرية، فلا ماكو دليل على ان وجوده مترشح من وجود غيره، او ان وجوده مقدمة لوجود غيره. اذا هذا ملخص رأي المصنف، وتقدم نظيره في مبحث اطلاق الصيغة، عندما قلنا ان اطلاق الصيغة يقتضي النفسية العينية التعيينية. قلنا هذا الكلام هنا اصبحنا، لان ما عدها الثلاثة الكفائية يحتاج الى مؤونة زائدة، التخييرية تحتاج الى مؤونة زائدة، الغيرية تحتاج الى مؤونة زائدة. فما دام ثابت عندي انه واجب خلص، فالاصل انا اتحرك لتحقيقه في الخارج. يبقى تقول لا، هذا وجوب غيري مو واجب للنفس الا اذا وجب ذو المقدمة، يا الله يوجب. اكو دليل على الكلام؟ ما دام ما اكو دليل نتمسك النفسية. اذا هذا تقدم مثله، لكن الانصاري قال واما ما قيل، والقائل الانصاري من انه لا وجه للاستناد الى اطلاق الهيئة، ما نقدر نتمسك باطلاق الهيئة لاثبات ان الاصل في الواجبات هي الغيرية. قال واما ما قيل من انه لا وجه للاستناد الى اطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الافراد، يقول لان مفاد الهيئة هو الطلب الحقيقي، يعني جزئية الطلب، الطلب بالحمل شايع الصناعي وليس مفهوم الطلب حتى امر كلي مطلق قابل للتقييد. فحتى تقول ما دام ما قيد تمسك بالاطلاق، من مقدمات الحكمة ثلاثة، واحدة من ان يكون المورد قابل للتقييد، فاذا كان المورد غير قابل للتقييد اذا عدم ذكر القيد مو لان المولى يريد الاطلاق، وانما لان المورد غير قابل للتقييد، فشلون تتمسك بالاطلاق؟ وما فاد الهيئة هو جزئية الطلب، الطلب الحقيقي، يعني الطلب الشخصي خمسنيك. بل قال بعد كون مفادها الافراد، اي افراد الطلب وجزئيات الطلب التي لا يعقل فيها التقييد، لان الجزئي ليس مفهوما كليا حتى يقبل التقييد، وانما جزئي الطلب فرد غير قابل للتقييد. نعم لو كان مفاد الامر، لو كان مفاد الهيئة مفهوم الطلب الذي هو امر كلي لكان صحيح يكون قابلا للتقييد، لكن مفاد الهيئة هو جزئي الطلب، فرد الطلب، الطلب بالحمل شيء او ما يسمى بالطلب الحقيقي. قال لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطلب صح القول بالاطلاق، لكن الامر ليس كذلك، لكنه بمراحل عن الواقع. فالطلب المنشأ بالهيئة هو جزئي الطلب، فرد الطلب، الطلب الحقيقي. يقول والشاهد على ذلك الانصاري انه اذا تعلق الامر بشيء، اذا تعلقت الهيئة بشيء بمتعلق، فيصح وصف ذلك الشيء بانه مراد، بانه مطلوب. احلى لا نقول لك صلي، مو يصح وصف الصلاة بانها مطلوبة؟ اذا قل لك ائتني بماء، مو يصح وصف الماء بانه مراد ومطلوب؟ فاذا تعلقت الهيئة بشيء فيصح وصف ذلك الشيء بانه مراد، بانه مطلوب. ولا يصح وصف الشيء بانه مطلوب ومراد الا اذا كان مطلوبا حقيقيا وليس مطلوبا انشائيا. فاذا هذا شاهد على ان المنشأ بالهيئة هو الطلب الحقيقي الذي هو جزئي الطلب وليس مفهوم الطلب، والا المنشأ بمفهوم الطلب لا يسمى مرادا ومطلوبا، وانما المراد والمطلوب هو المطلوب الحقيقي الجزئي الطلب، والطلب بالحمل الشائع. هذا هو الشاهد الذي يذكره الانصاري. قال اذ لا شك، شوف هذا الشاهد الذي يذكر الانصاري على ان مفاد الهيئة هو جزئي الطلب، والطلب بالحمل الشائع فرد الطلب، وليس وهذا جزئي غير قابل للتقييد، وليس مفهوم الطلب حتى يكون يعني الطلب بالمعنى الاسمي حتى يكون معنى كل قابل للتقييد. قال اذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية، اي فعل؟ الفعل الذي تعلقت به الهيئة، كما لو قال صلي فهذا فعل الصلاة تعلقت به الهيئة، لا شك انه يمكن وصف بالمطلوبية بلا مطلوب، لما نشأ طالب الطلب المستفاد من الامر. ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب، وانما الذي يسمى مطلوب ويسمى مراد هو المطلوب بالطلب الحقيقي، بالطلب الجدي اذا صح التعبير
يعقل ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب. لا طبعا، فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق الإرادة وحقيقتها، الإرادة الحقيقية. هذا مبحث اتحاد الطلب والإرادة، فتقدم عدل من الطلب طلبان، طلب إنشائي وطلب حقيقي، والإرادة إرادتان، إرادة إنشائية وإرادة حقيقية. فإذا أطلق لفظ الطلب ولم يقيد فينصرف إلى الطلب إنشائي، وإذا أطلقت الإرادة ولم تقيد فانصرفت إلى الإرادة الحقيقية. وهذا الذي أوجب الخلق حينئذ في ذلك المبحث، وقالوا هل يتحد الطلب والإرادة أو لا يتحد، فكله نشأ من عدم الالتفات إلى هذا الانصراف. فيقول إذن المطلوب لا يسمى مطلوبا، الصلاة لا تسمى مطلوبة إلا إذا تعلق بالطلب الفعلي الحقيقي، ولا تسمى مطلوبة لا بواسطة مفهومها، وذلك واضح لا يعتريه ريب. هذا إذن ملخص رأي الشيخ الأنصاري، لأن هكذا صار تسلسل لنا أفكار الدرس اليوم. أولا نحن بسبب تأسيس الأصل في المقام إذا شككنا في واجب هل هو نفسي أم غيري، ولا يوجد ما يدل على أحدهما، فهل هناك مرجع أصل نرجع إليه عند الشك؟ قال المصنف نعم، الأصل في الواجبات أنها نفسية إلا إذا دل دليلا على أنها غيرية. لما لم ينأسس هذا الأصل، قال التمسك بإطلاق الهيئة، فإن الوجوب النفسي يحتاج إلى مؤونة زائدة بأن يضيف لي فوق طلب الوجوب ما فوق، يقول لي توضأ، لازم يقول لي أن الوضوء ترى ما مطلوب لنفسه، وإنما إذا قمت إلى الصلاة، هذه مؤونة زائدة غير مؤونة أصل الطلب. والمفروض أنه ماكو دليل ليثبت هذه المؤونة الزائدة، فالأصل النفسية لأنها بالإطلاق تثبت ولا تحتاج إلى مؤونة زائدة. هذا ملخص رأي المصنف. الأنصاري بدأ لي قال ما يمكن التمسك بإطلاق الهيئة، أنت الآن أسست الأصل بالتمسك بإطلاق الهيئة، والهيئة مفادها أمر جزئي، لأن الهيئة تعبر عن واقع الطلب، الطلب بالحمل الشائع فرد الطلب، وهذا أمر جزئي وليس مفهوما كليا حتى يقبل الإطلاق والتقييد. فإذا ما يقبل الإطلاق والتقييد من مقدمات الحكمة تثبت الإطلاق أن يكون المورد قابلا للتقييد، وهذا المورد بالذات وهي مفاد الهيئة أمر جزئي غير قابل للتقييد، فشو تتمسك بالإطلاق؟ ما يمكن التمسك بالإطلاق. قال والشاهد الأنصاري، والشاهد على أن مفاد الهيئة أمر جزئي يدل بدليل أن الهيئة يعني الوجود إذا تعلق بأمر كقولنا صلي تعلقت الهيئة بالصلاة، يصح أن نصف ذلك الشيء كالصلاة المثال بأنه مطلوب ومراد، ولا يمكن وصف الشيء بأنه مطلوب ومراد إلا إذا تعلقت بالإرادة الحقيقية الجدية وليس مفهوم الإرادة الذي هو أمر ذهني. لا طبعا نوفي، هذا شاهد إذن على أنه مطلوب بالطلب الحقيقي، والطلب الحقيقي جزئي وليس كلي حتى يمكن تقييده. هذا إذن ملخص ما وصلنا إليه، لكن المصنف لا يرتضي هذا الكلام، يقول ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه في المعنى الحرفي، الوضع عام والموضوع له عام، فنلجأ مفهوم الكلي ويمكن تقييده، وهذا الذي فعل خلاف المبنائي فنقول راح يصير مع الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري يرى أن الموضوع لجزئي يعني شخصي، فلذلك قال بالجزئية. المصنف يقول لا، أنا أقول بأن الوضع عام والموضوع له عام في الحروف ومنها الهيئات، فعند علم يمكن تقييدها. قال ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه في المعنى الحرفي، ليس الأفراد، ليس الموضوع له شخصي كما يزعم الأنصاري، الموضوع له ليس الأفراد ليس الشخص، بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف. يقول بل وعكس ما يقول الأنصاري، لا يمكن أن تتعلق الهيئة بالطلب الحقيقي. والأنصاري قال أن الهيئة مفادها الطلب الحقيقي، بل أنا مو أقول يعني لا مجرد جواب مقابل جواب، لا حتى أنفي كلامك وأقول لا يمكن أن تتعلق الهيئة بالطلب الحقيقي، وإنما لابد أن تتعلق بمفهوم الطلب. ليش؟ يقول لأن الطلب الحقيقي اللي عبارة عن الإرادة الحقيقية غير الطلب الإنشائي، لأن الطلب الحقيقي كالإرادة الحقيقية هاي أمر نفساني، صفة نفسانية لا توجد بالإنشاء، كالكرم افترض، كالشجاعة صفة نفسية. شو يعني بأمر نفساني؟ بأمر إنشاء يقول لكل شجاعا أصير شجاعا آني، ما يصير. هاي الصفات النفسية لا توجد بالأوامر بالإنشاء، وإنما أمر تكونية توجد بمسبباتها. فشلون أنت تقول أنما فاضل هيئة متعلقها الطلب الحقيقي؟ يعني أن الهيئة تنشأ لإيجاد الطلب الحقيقي؟ الطلب الحقيقي صفة نفسانية ما توجد بالإنشاء. فإذا لا يمكن هذا كلامك أبد، ما يمكن قبول أيها الأنصاري وتقول أن متعلق الهيئة هو الطلب الحقيقي. يعني الطلب الحقيقي مبحث اتحاد الطلب والإرادة شرحناه، الطلب الحقيقي على الإرادة الحقيقي مقابل الإرادة الإنشائية التي تساوي الطلب الإنشائي المنشأ بالهيئات. فقلنا ما يمكن أن يكون مفاد الهيئة هو الطلب الحقيقي، لأن الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية أمر نفساني، صفة نفسانية كالشجاعة كالكرم لا يمكن أن توجد بالإنشاء، وإنما توجد بمقدماتها وأسبابها الخارجية. هذا حشك ما مقبول أيها الأنصاري. أن يقول المصنف إذن ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي الذي يكون بالحمل الشائع. كيف تزعم أيها الأنصاري طلبا؟ كيف تزعم أن الطلب مفاد الهيئة هو هذا؟ وإلا أي لو كان مفاد هو الطلب الحقيقي لما صح إنشاؤه بها. الطلب الحقيقي اللي هو الإرادة الحقيقية بشرحناه باتحاد الطلب والإرادة، من ضمن الذي قال باتحاد الطلب والإرادة اثنينهم صحيحي، والقال بمغايرة اتحاد والإرادة اثنينهم صحيح. القال بالاتحاد قال باتحاد الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية صحهم واحد، واتحاد الطلب الحقيقي مع الإرادة الحقيقية هم واحد صح. القال بالاتحاد إذا هذا قصد هذا صحيح، والقال بالمغايرة قال لما كان له الطلب ينصرف إلى الطلب الإنشائي لو لم يقيد، ينصرف إلى الطلب الإنشائي، ولفظ إرادة لو لم تقيد لمن تنصرف إلى الإرادة الحقيقية. فهذا القال بالمغايرة نظر إلى الانصرافين وهو أيضا على حق، لأن انصراف الطلب إلى الطلب الإنشائي وانصراف الإرادة إلى الإرادة الحقيقية وهما متغايران. فقال اثنين هم صحيح، بس كل واحد ناظر إلى جهة. فإذا هذا الطلب الحقيقي اللي يزعم الأنصاري أنه وفاد الآية اللي هو بمعنى الإرادة الحقيقية، يعني إرادة المولى لشرب الماء، هاي يمكن إيجادها بالإنشاء بالهيئة؟ لا، هي توجد استرفع سبق رجيك عطشه مثلا، أو كإرادته لامتحان العبد مثلا. هاي مناشئ الإرادة الحقيقية ما توجد بالهيئة والإنشاء. فشنت زبايا الأنصاري أن المتعلق الهيئة هو الطلب الحقيقي. قال ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي الذي يكون بالحمل الشائع طلبا، ما يصير، وإلا لما صح إنشاؤه ولما صح إيجاده بالإنشاء. أي يعني لما صح إنشاؤه، يعني لما صح إيجاده بالإنشاء، وإنما الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية لا مناشئ في الخارج ولها أسبابها. ضرورة أنه هذا الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية من الصفات الخارجية كالكرم كالشجاعة كالعلم، ما توجد بالخطاب، لا لا، الناشئة من الأسباب الخاصة هذا. نعم، ربما يكون هذا الطلب الحقيقي هو السبب لإنشائه، صحيح، ولإيجاده. كما يقول لك السلام مثلا، من يقول لك كل شجاعا، مو راح يصير شجاعا انت، لان الصفة الخارجية النفسية ما يمكن توجد بالخطاب، لكن الولد الداعي عندك لان تكون شجاعا. الا الشجاعة هي تجي بالخارج، والا بعضهم يقول مثلنا اهل الاخلاق يقولون هل الصفات قابلة للاكتساب لو لا؟ اي خذ من قبل الاكتساب، والا لبطلت الشرائع اذا كانت الصفات غير قابلة للاكتساب. واحدة من طرق اكتساب الشجاعة شلون؟ أمير من عليه السلام شهيدي يقول إذا حدت أمرا فقع فيه، هاي واحد من الأسالي، إذا حدت أمرا فقع فيه، هاي هي شيء قلت يقول هي تسقى واحد. ها إذا يقول انت تحب أمرا وما، فهذا واحد
فإذا الآن يقول ممكن نعم ربما يكون الطلب الحقيقي هو السبب لإنشائه. الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية يكون سبب لإنشاء الطلب الإنشائي كما يكون غيره أحيانا. زين فعندئذ لازم يجاوب على الشاهد. الوقت احنا من ياخذ من عندنا يكون على حساب العجلة بالدرس طبعا. شو تسوي وشارع زين عابدين مقطوع اليوم فيه بعض الحفريات فتورطنا في منتصف الشارع فالعشر دقائق فهذا يكون على حساب الدرس اكيد. زين فالانصار بعد عند اذن المصنف يجاوب على الشاهد هذا الذي ذكره الانصاري وقال والشاهد على ان مفاد الهيئة هو الطلب الحقيقي بدليل ان اذا تعلقت الهيئة والوجوب بشيء فيصح وصف ذلك الشيء بانه مطلوب ولا يصح وصف بانه مطلوب الا اذا كان مطلوبا حقيقيا. هذا محل الشاهد الذكر الانصاري. فهنا من قول المصنف واتصاف الفعل هاي عندئذ راح يكون جوابا على هذا. يقولنا لا كلاهما سواء كان مطلوبا بالطلب الحقيقي او مطلوبا بالطلب الانشائي صح وصفه مطلوبا بلا فرق ولا تنافي. ممكن ان يكون مطلوبا انشائيا او مطلوبا حقيقيا في آن واحد. يعني اول ما يبدأ ينشئ الطلب فان حصلت الخارج هذا فراح يجتمع عليه الوصفان هم طلب حقيقي وهم طلب انشائي. وان ما حصلت الخارج راح يكون بس مطلوبا انشائيا. فقلنا ماكو منافات تقولها صحيح بس ما منحصر صدق الوصف باللي تقوله حتى اذا كان مطلوبا انشائيا ايضا يمكن وصفه بالطلب. قال واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والارادة الحقيقية الداعية الى ايقاع طلبه وانشاء ارادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا الى مراده الواقعي. بعض من يستمع الى هذه الدروس الفلسفية سيديات مدري شي يسمونها يقول ان بعض اساتذة الكفاية يقصر على هاي ويختصر بكلمتين ويقول انها هواء في شبك. بس احنا لا نجرى على وصف هذه المطالب بهذه الكلمات فنفعل حدا اوسطا وهو ان ننشد سرعة عليها لا نهملها ولا نقول انها هواء في شبك. بعثا نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا الى مراده الواقعي. يقول هذا لا ينافي اتفاقه. شنو المانع احنا وياك ان هذا المطلوب الحقيقي يسمى مطلوبا يسمى مرادا لكن مو بس المطلوب الحقيقي الذي يسمى مطلوبا لا ايضا المطلوب الانشائي يسمى مطلوبا ولا منافاته. شنو المانع خلي يجتمع الوصفين عليه. قال لا ينافي اتفاقه بالطلب الانشائي ايضا والوجود يفسر شلون لا منافاة اشبه بالتفسير هاي راح تكون. يقول لي ان هو تسلسل الخطوات هكذا تكون لان الوجود الانشائي عندما يتعلق بشيء كالصلاة مثلا شوف والوجود الانشائي لكل شيء كالصلاة تعلق بها عمره فانشأ المولى اي اتصلي فالمطلوب اولا ليس الا قصد حصول مفهومه سواء كان هناك طلب حقيقي او لم يكن. فأول خطوة التي تتحقق هو الطلب الإنشائي. فإن حصل معه طلب حقيقي فعند إذن اجتمع الوصفان عليه وإن لم يحصل فهو طلب إنشائي. قال أو لم يكن بل كان إنشاؤه بسبب آخر. يقول ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق فتوهم إلى آخر. يقول هذا هو منشأ الخلط الذي وقع فيه هذا القائل. يعني يقول لي أن الأصحاب من يقولون له في الطلب يطلقون فلما يطلقون فينصرف علما إلى هكذا يظن يعني هذا المتوهم أنهم يقصدون به الطلب الإنشائي فالحال لا هم لا يريدون ذلك وإنما هو يريد الأعام. ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع ولعمري أنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق. فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن يكون مفاد الهيئة قابلا له لا ملازمته
الطلب الحقيقي الجزئي لا يقبل التقييد. هذا لا يعني أن الهيئة أيضا لا تقبل التقييد، لا ملازمته بينهما قابلا له، وإن تعارف تسميته أيضا بالطلب وعدم تقييده بالإنشائي في كلمة الأصحاب عندما يقولون الطلب ويتركون بلا إضافة وصف الإنشائي إليه وضوح إرادة خصوصه وإلى آخره. فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الهيئة بالشرط، لا كما زعم الشيخ الأنصاري من أن الهيئة أمر جزئي لا يصح تقييده، فثبت الآن أن الهيئة يمكن تقييدها، وما دام يمكن تقييدها إذا اجتمعت مقدمات الحكمة ويمكن التمسك بها بإطلاقها. لكن كما مر ها هنا بعض الكلام وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام، قال هذا إذا كان هناك إطلاق، وأما إذا لم يكن هذا مقطع شوية ما فأولو قصير بس نؤجل ما يخالف.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. صلى الله على محمد وآل الطاهرين. إذن هذه المحاولة التي قالها بعضكم في ترشيح الجمع بين الوجود الغيري والنفسي المصنف قال ليست صحيحة، لأننا وإن قلنا في بعض الموارد باجتماع حكمين متماثلين أو حكمين متضادين، فذلك في الحالات اللي يوجد فيها تعدد عنوان، حتى يمكن أن أقول أن أحد الحكمين منصب على أحد العنوانين والحكم الآخر منصب على العنوان الآخر. أما هنا في مسألتنا فكلا الحكمين منصبان على ذات الجزء، وليس أحدهما وهو الوجوب النفسي منصب على ذات الجزء أي الركوع مثلا خمسين، والوجوب الغير منصب على عنوان آخر وهو عنوان المقدمية. لا لأن المقدمية مو بعنوانها هي التي يتوقف عليها الواجب، وإنما مصداقها أو المقدمة بالحمل الشائع اللي هو أيضا ذات الجزء. فكلا الوجوبين إذن الوجوب النفسي والغيري كلاهما منصبان على شيء واحد وهو ذات الجزء أو المقدمة بالحمل الشائع مصداقها. يعني فعند إذن هذه المحاولة ليست صحيحة، ونرجع إلى قولنا الأصلي وهو أنه لا يمكن جريان النزاع في الأجزاء، وإن سمينا وصححنا تسمية الجزء بأنه مقدمة لكن سميناها مقدمة داخلية صح، لكن النزاع لا يجري فيها، لأن خلاصة النزاع في مقدمة الواجب أنه هي ترشح وجوب من ذي المقدمة على المقدمة، جميع المقدمة واجبة بالوجود النفسي باعتبارها واقعة ضمن ماهية للمقدمة، فمشمولة بنفس الوجوب النفسي ما ذي المقدمة، فما معنى ترشح وجوب غيري عليها؟ هذا إلى الملخص ما تبناه المصنف ورد على أقوال أخرى. لكن المصنف يقول نعم يمكن شيء واحد يشفع لك أنت أيها القائل بأنه يمكن أن يجتمع حكمان مثلان متشابهان لوجوب نفسي وجوب غيري على هذا الجزء اللي هو الركوع مثلا، قال إلا أن تريد شيء وهو أنك تقول أن ملاك الحكمين موجودان فيه، يعني ملاك الوجوب النفسي موجود به باعتباره جزء واقع ضمن المركب والمقدم اللي هو مأمور بالأمر النفسي، وملاك الوجود الغيري هم موجود به باعتباره هو مقدمة بغض النظر عن كونه داخلي أو خارجي هو مقدمة. فإذا ملاك الوجوبين موجود به، ملاك يعني حكم وجوب اقتضائي شأني بس كوجوب فعلي لا هو وجوب واحد، بس الوجوب النفسي الضمني عبرنا عنه بالدرس البارحة، لأنه وجوبه نفسي لأنه نفس وجوب ذي المقدمة المركب لنفسه الوجود وجب الجزء، لكن وجود نفسي سميناه ضمني باعتبار أن الوجوب المتوجه إلى أصل المأمور به المركب الصلاة سمينا وجوب نفسي استقلالي كتفريق وثنين وجوب نفسي.
عند ابن يقول حمل يشفع لك لا تريد هالشاي هاي ممكن ان تقول اني من اقول ان الجزء المقدمة الداخلية وهو الركوع من اقول واجب بوجوبين وجوب نفسي وجوب غيري اقصد ان ملاك الوجوبين موجود لي يعني هذا الجزء واجب وجوبا شأنيا اقتضائيا بالوجوبين اما من ناحية فعلية من الجزء لا هو واجب وجوبا واحدا وهو الوجوب النفسي ليش الوجوب النفسي اختارت وليش ما اختارت خذ وجوب الغيري قال ما لأن الوجوب النفسي أسبق رتبة من الوجوب الغيري يعني الوجوب الغيري مترشح على الوجوب النفسي فأول ما يوجد الوجوب النفسي ثم يترشح منه الوجوب الغيري فالوجوب النفسي أسبق رتبة وهو بمثابة العلة للوجوب الغيري فهذا ما دام الجزء اللي هو المقدمة الداخلية فيه ملاك الوجوبين الوجوب النفسي والوجوب الغيري صحيح من ناحية اقتضائية الملاك موجودة به لكن من ناحية فعلية نقدم الوجوب النفسي لأنه أسبق رتبة ولأنه بمثابة العلة والوجوب الغيري لأن الوجوب الغيري ما صار إلا بعد الوجوب النفسي وترشح منه فإن الوضوء ما وجب إلا بوجوب الصلاة أولا واتخاذ السلم ما وجب إلا بوجوب الكون على السطح أولا فعند إذن هذا الذي نقوله لكن المصنف أيضا يقول فتأمل وهو بنفسه يشرح وجه التأمل في بعض حواشيه نفسه يقول حتى ملاكا واقتضاء أما نقدر نقول بوجود الوجوبين يعني الوجود الغير حتى اقتضاء وشأنا وملاكا إنما هو مبتني على كون المقدمة غير ذو المقدم حتى نصل بالوجوب الغيري وهنا المقدمة هي عينه ذو المقدمة يعني ذو المقدمة للصلاة المركب ما هو إلا مجموع الأجزاء فإذا ما كنا مغايرة وتقول المغايرة الاعتبارية هنا ما تنفع المغايرة الاعتبارية ونريد مخب الوجوب من هو هنا نريد مخب الوجوب بعد المغايرة الاعتبارية ما فيه فمخب الوجوب ذات الجزء فقل حتى ملاكا وشأنا هم موجودة هنا الوجوب الغيري يعني الوجوب الغيري حتى ملاكا واقتضاء انما ينصب على شيء مغاير لمخب الوجوب النفسي وهنا المقدمة ليس لها وجود مغاير مباين لوجود المقدمة والنواح وانما يعينه للمقدمة لأن هذا التأمل هو الذي أيضا شرحه المصنف لأنه قال اللهم لا حتى اللهم هاي همت فيه لأنه حتى ملاكا وشأنا موجود هذا هو ملحق الدرس السابق قال اللهم إلا أن يريد هذا القائل باجتماع المثلين وقائل بأن هذا الجزء اللي هو الركوع ينصب عليه وجوبان وجوب النفسي كون داخل ضمن ماهية المأمور به بالأمر النفسي وجوب غيري كون صحة تسميته مقدمة ونحن سنختار بعدين أن مقدمة الواجب واجبة فإذن هو أيضا فيه فيقول أقصد إلا أن تقصد باجتماع المثلين شنو يعني ملاك الوجوبين موجود فيه اقتضاء وشأنا بس من ناحية فعلية هو وجوب واحد وهو الوجوب النفسي ليش اختارت ما اختارت الوجوب الغيري ما دام الاثنين هم اقتضاء موجودين قال لانه اسبق رتبته لان الوجوب النفسي مثابة العلة للوجوب الغيري والوجوب الغيري ما يتحقق الا بالترشح عن الوجوب النفسي اللهم الا ان يريد بقوله اجتماع الوجوب الغيري والنفسي على هاي المقدمة أن فيه ملاك الوجوبين اقتضاء ملاكا ملاك الوجوب النفسي موجود به وملاك الوجوب الغير موجود فيه وإن كان واجبا فعليا بوجوب واحد نفسي ليش اختارت الوجوب النفسي رغم أنهم اثنينهم تقول اقتضاء وملاكا موجودين، ليش الوجوب النفسي وخلى درجة الفعلية بينما الوجوب الغير لم يأخذ درجة الفعلية؟ يقول لي حقي لأن الوجوب النفسي أسبق ومتقدم رتبة عن الوجوب الغيري، وهو بمثابة العلة له، والعلة متقدمة على المعلول على الاستبقيه. لكنه نفس المصنف يأمر بالتأمل، وهو في بعض حواشي شرح التأمل يقول لا حتى هذا أيضا ما نقدر نقول به، حتى ما نقول أن ملاكا موجود الوجوب، لا لا حتى ملاكا موجود، لأن ملاكا الوجوب الغيري فضلا عن وصول درجة الفعلية، ملاكا تحتاج إلى وجود شيء مغاير لمتعلق لما قد الوجوب النفسي، وهنا الجزء وهو عين الكل، فما له وجود مغاير حتى يمكن ان يتحقق فيه ملاك الوجوب الغيري. يقول هذا كله في المقدمة الداخلية. شنو هو الكل؟ هو الذي تقدم. قال هذا مبحثنا في الامر الثاني، قال في تقسيمات المقدمة، والمقدمة اول تقسيم لها مقدمة داخلية وخارجية. قال الداخلية ايش نعني بها؟ يعني ما كان له دخل في ماهية المأمور به. عندئذ اعترفنا باعتراضين، الاعتراض الاول كيف يكون الجزء مقدمة، والاعتراض الثاني سلمنا ان الجزء يمكن يكون مقدمة، بس هل هو مشمول بالنزاع ما الأهل ان مقدمة الواجب واجبة لو لا؟ عندئذ بين التساؤلين اجبنا عليهما وقلنا انه يمكن تسميته مقدمة داخلية، لكن النزاع لا يجري فيه ولا معنى لجريان النزاع، وهو هل ان مقدمة الواجب واجبة لو لا؟ هذا ما يجري معنى، لان هذا الجزء واجب بالوجوب النفسي المنبسط عليه من وجوب ذو المقدمة. بعد ما معنى ان نأخذه هل هو واجب بالوجوب الغيري لو لا؟ ما له معنى، فلا يجري النزاع. هذا كله، اذا هذا ملخصه الذي تقدم، ولو كانت الكفاية بهذا الاختصار والتلخيص في دروس السطرين بسيطين واضحين حللنا اياها، لكان حللنا ازمات كثيرة. اذا قال هذا كله في المقدمة الداخلية، بقي عندنا القسيم الاخر لها المقدمة الخارجية، قالها امرها هين وواضح ولا يحتاج الى اطالة بالكلام. ما هي المقدمة الخارجية؟ قال الامور التي يتوقف عليها وجود ذي المقدمة وهي ليست دخيلة في ماهية ذي المقدمة، كاتخاذ السلم للكون على السطح امر خارجي، اتخاذ السلم امر خارج عن الكون، الوضوء من مقدمات الصلاة وهو امر خارج عنه، اتخاذ الزاد والراحلة امر خارج عن الحج، بس يتوقف وجود الحج عليه، فهي المقدمة الخارجية التي يتوقف عليها وجود ذي المقدمة، بس هي ليست دخيلة في ماهية والمقدمة. قال عند ابن الاصحاب طول الكلام هنا وقسموا المقدمة الخارجية على عدة اقسام، قال منها ما كان على نحو المقتضي، ومنها ما كان على نحو الشرط، ومنها ما كان على نحو عدم المانع، ومنها ما كان على نحو المعد، ومنها ما كان على نحو العلة التامة. خمسة اشكال وانحاء والمقدمة الخارجية طوى عنها كشحا المصنف، وبعضهم لا أطال في ذكرها. أترغ مثل عبنا أمر وهو وجوب إحراق كتب الضلال مثلا، هذا أمر وهو ذو مقدم له مقدمات، بعض المقدمات على نحو المقتضي كتحضير النار أي على نحو المقتضي للإحراق، بعضها على نحو الشرط وهي المحاذاة والمماسة، فإن النار لا تحرق الشيء إلا أن يكون مماسا ومحاذيا لها، شوف هذا مقدمة، إذن النار مقدمة خارجية وهي على نحو المقتضي، والمماسة والمحاذاة مقدمة خارجية بس على نحو الشرط، يعني بعد عندك مقدمة خارجية نحو عدم المانع بأن تزيل الرطوبة إذا وجدت، لأن الرطوبة مانعة من الإحراق، هاي مقدمة خارجية على نحو عدم المانع. مقدمة أخرى على نحو المعد، المعد يعني شنو؟ أي شيء له دخل في تحضير النتيجة يعني، لكنها ليست من قبيل هذه الثلاث كإحضار الشخاطة أكثر، مقدمة بس هي لا هي مقتضي ولا هي شرط ولا عدم مانع مثلا، فنسموها المعد. يعني اللي هي ايضا له دخل في المقدمات بس مو من هذه الثلاثة. هذا يسمو المعد او حفر الحفرة اذكره على تعبير من يتحرق بيها. او لا مقتضية ولا هي شرط ولا هي عدم مانع. احضار الحطب لكي تحرق النار وهكذا. هاي كلها يسموها معدات. لانها لها دخل في تحقيق النتيجة لكنها ليست من الثلاثة. لا مقتضية لا شرط لا عدم مانع. فهذا اذا القسم الرابع من احكام المقدمة الخارجية. والقسم الخامس هو العلة التامة اللي هي مجموع اجتماع هذه الامور. فهل المصنف يقول واما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به مقابل المقدمة الداخلية التي كانت داخل المأمور به. الركوع دخيل في ماهية الصلاة. السجود دخيل في ماهية الصلاة. فهذا المقدمة الخارجية له دخل في تحققه صح ويتوقف وجود ذي المقدمة عليها صحيح لكنها مو داخل في ماهية ذي المقدمة. قال فهي ما كان خارجا عن المأمور به وكان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه. لا يكاد يتحقق ذو المقدمة بدونه بدون هذا الما كان خارجا عن المأمور به أنسمنا المقدمة الخارجية. وقد ذكر لها أقسام مثل ما شفنا أقسام الخمسة وأطيل الكلام في تحديدها بالنقض والعبرام وإن اختلفوا ما هو تعريف الشرط وما هو تعريف عدم المانع وما هو تعريف المعد. وعندئذ هل يدخل الشرط مثلا في المعد وعدم المانع مثلا هل يعد شرطا؟ صارت أمور كثيرة اللي هي خارجة عن محل النزاع إلا أنه غير مهم في المقام. هذا إذن التقسيم الأول انتهى وهو تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية. قال التقسيم الثاني وهو تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية. ما هو أساس القسمة في هذه القسمة وما هو الحاكم في هذه وما هو المعيار في هذا التقسيم؟ قال المعيار والضابط في هذا التقسيم هو الحاكم بالمقدمية. فإن كان الحاكم بالمقدمية العقل، العقل هو الذي يرى أن هذا الشيء لا يتحقق إلا بهذا سمية مقدمة عقلي، وإن كان الحاكم بالمقدمية هو الشارع سمية شرعية، وإن كانت العادة سمية عادية. قال فأساس هذه القسمة ومنشأها هو من هو الحاكم في المقدمية. يعني حاكم بالمقدمة شنو؟ يعني من الذي حكم بتوقف وجود هذا الشيء على هذه المقدمة؟ من الذي حكم بتوقف وجود الكون على السطح على اتخاذ السلم؟ الذي يحكم بهذه المقدمية وبهذا التوقف هو الذي يقسم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية. افترض مثلا توقف المعلول على العلة، من هو الذي حكم بذلك؟ العقل. فإذا مقدمية العلة لوجود المعلول أم مقدمة؟ هي مقدمة عقلية، لأن الذي حكم بتوقف وجود المعلول على العلة هو العقل، فهذه مقدمة عقلية. إذا توقف الصلاة على الوضوء، من الذي حكم بذلك؟ الشرع. العقل لا يرى بأسًا، شنو المانع أن تصلي بلا وضوء؟ والعادة كذلك، شنو المانع؟ لكن الشرع الذي حكم بتوقف الصلاة على الوضوء، فإذا هذه مقدمة شرعية. من الذي حكم بأن الكون على السطح لا يكون إلا باتخاذ السلم؟ العادة. العادة جرت إلا هو مو مستحيل عقلا، والشرع ما له كلمة بالموضوع، بس عادة لا يمكن أن تكون على السطح إلا باتخاذ السلم، ولا مو مستحيل عقل. العقل لا يرى توقف الكون. يمكن أن تكون من أصحاب الكرامات وأصحاب طي الأرض وعند إذن تكون على السطح بلا أي مقدمة، ممكن. شوف عقلا لا يرى هذا التوقف، لكن العادة جرت أن ما يمكن تكون على ذي المقدمة يعني على السطح إلا باتخاذ المقدم، فهذه تسمى مقدمة عادية. لكن يقول هذا اخو حجي كله واضح، بس ما نخلي واضح، ما نخلي واضح. فلنا هنا يقول تعليقان. التعليق الاول ان المقدمة الشرعية هم ترجع الى المقدمة العقلية. يقول هيك جعل المقدمة الشرعية في عرض المقدمة العقلية، هذا كأنه ليس بصحيح، فإن المقدمة الشرعية هم ترجع على المقدمة العقلية. شلون؟ يعني يقول الشرع ما دام أخذ الوضوء اللي أنت سميته مقدمة شرعية، ما دام الشرع أخذ الوضوء قيدا في المأمور به اللي هو ذي المقدمة وهو الصلاة، فالعقل هو الذي حكم بتوقف الصلاة على الوضوء، لأن المقيد لا يوجد إلا بوجود قيده. المشروط عدم عند عدم شرطه، والمقيد عدم عند عدم قيده. من الذي حكم بهذا؟ المشروط عدم عند عدم شرطه، العقل. من الذي حكم المقيد عدم عند عدم قيده؟ العقل. فإذا في قولي جعل الوضوء قيدا وشرطا للمقدم المأمور به، حكم العقل بالتوقف من المقدمة على المقدم. وإلا الشرع مجرد قال أن الوضوء قيد للصلاة، فجاء العقل قال إذن لعد هذا يتوقف وجوده عليه ويستحيل وجود الصلاة بدون وجود الوضوء. من الحاكم على العقل، فإذن هم كان مقدمة عقلية. قال هذا هو التعليق الأول. نشوف إن شاء الله التعليق الثاني. قال ومنها ومن تقسيمات المقدمة، قال تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية. فالعقلية هي ما استحيل واقعا وتكوينا وجود ذي المقدمة بدونه، فإن المعلول لا يوجد بدون علته، لا كما يقول هؤلاء الماديون الذين انقرضوا كانوا يقولون بالصدفة وما أدري ايش يقولون. لعل شوفان شرهم أحد يقول في هذه المقالات، وعندما التجأوا إلى أساليب جديدة، الحج فارغ هذا. قال فالعقلية هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه، فإذا مقدمية العلة للمعلول هي مقدمية عقلية. وقلنا الضابط في تقسيم، في هذا التقسيم الثاني، من هو؟ لأنه من هو الحاكم في المقدمية؟ يعني الحاكم بالمقدمية، يعني من هو الحاكم بتوقف، ما معنى المقدمية؟ من هو الحاكم بتوقف هذا الشيء اللي هو بالمقدمة على هذا الشيء اللي هو المقدمة؟ فتوقف المعلول على العلة الحكم والعقل سميت مقدمة عقلية، والشرعية على ما قال ما استحيل وجوده بدونه شرعا مواقعا وتكوينا. فالصلاة لا توجد إلا بوجود الوضوء، ومن الذي حكم بذلك؟ الشرع لا العقل ولا العادة، فهذه مقدمة شرعية. يقول فأجل المقدمة العادية، ما أشرح لكم يا لأن هنا قال عندي التعليق الأول. ما هو التعليق الأول؟ قال ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية. قال ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا. كمن عبرت وراء كلمة على ما قيل؟ قال ما استحيل وجوده بدونه شرعا. هاي الاستحالة من حكم بها؟ العقل حكم بها الاستحالة. العقل قال أيها الشرع أنت ترى أن الصلاة مقيدة بالوضوء؟ قلنا لا. نعم. قال خلاص، شاء المقيد يستحيل وجوده بدون قيده، المقيد متوقف وجوده على القيد، فمن الذي حكم بالتوقف والمقدمية؟ العقل. إلا أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا. الصلاة مو مستحيل شرعا أن توجد بلا وضوء. من الذي حكم بالاستحالة؟ العقل، بعد أن أعلمه الشارع أن الصلاة ترى مقيدة وجودها بالوضوء. إلا إذا أخذ فيه كالوضوء، أخذ الوضوء فيه كالمأمور به بالمقدمة وهو الصلاة شرطا وقيدا. عندما قال الشرع ذلك وقال ان الوضوء قيد في الصلاة، اجى العقل اشكال قال استحالة المشروط بدون شرطه والمقيد بدون قيده. فمن الذي حكم باستحالة وجود بالمقدمة بدون مقدمة العقل؟ ومن الذي حكم باستحالة وجود المشروط بدون شرطه؟ العقل. قال واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقليا. فهذه الاستحالة إذن عقلية أيضا. لكنه كما ترى نحن كلامنا في التوقف وليس في الاستحالة. إذن مسألتان ما مرتبطتان. إحنا المقدمة ماذا عرفناها؟ عرفناها ما يتوقف عليها وجود المقدمة. ومن الذي حكم بتوقف الصلاة على الوضوء؟ الشرع. أما لازم ذلك استحالة وجود الصلاة بدون الوضوء صح الحاكم بها الاستحالة عقلية. لكن نحن نبحث عن الاستحالة ونبحث عن التوقف وقيده يكون عقليا. ايش بقي عندنا القسم الثالث من المقدمات له؟ ما هي المقدمة العادية؟ قال يوجد معنيان للمقدمة العادية. المعنى الأول وهو أن العادة جرت على أن لا يؤتى بفعل معين إلا ويؤتى قبله بفعل آخر، وإن لم يكن فعل اللاحق متوقفا على فعل السابق. كما جرت العادة على أن واحد يترك ما يطلع للشارع إلا أن يلبس حذاء أجلكم الله. فجرت العادة على أن ما يسوي فعل لاحق وهو الخروج إلى الشارع إلا بأن يسوي أن تبقه لبس الحذاء. بس مش يتوقف الخروج إلى الشارع على لبس الحذاء؟ ما يتوقف. فهذا المعنى الأول للمقدمة العادية، أي جرت العادة على أن يؤتى بفعل مقدمة لفعل آخر من دون توقف الفعل اللاحق على الفعل السابق. هذا المعنى الأول للمقدمة العادية. والمعنى الآخر يقول لا، أنه جرت العادة أو العادة تحكم بأن هل فعل اللاحق متوقف الوجود على الفعل السابق. يعني مو العقل حكمه مو مستحيل ذاتا، بس عادة ما يمكن ذلك كالكون على السطح. العقل لا يرى استحالة الكون على السطح من دون اتخاذ السلم، بس العادة تحكم. يعني هنا العادة بمعنى نقول الشكل الطبيعي، الحالة الطبيعية الاعتيادية، وهناك العادة بمعنى العادة صح. المعنى الأول راح يكون للعادة بمعنى العادة اللي مستمرين على اليمن، وهنا يعني الشكل الاعتيادي الحالة الطبيعية الحالة الاعتيادية. شوفوا مو مستحيل عقلا، بس عادة ما يمكن أن تكون على السطح إلا بأن تتخذ السلم. هذا هو المعنى اللي له دخل في بحثنا. أما المعنى الأول ليس له دخل في بحثنا، وإنما يبحث في العادات الاجتماعية. مثلا واحد يعلم كتاب على العادات الاجتماعية، يعني ما ينبغي منها وما لا ينبغي. فتجب بقسم ما ينبغي، ينبغي أنه تلبس الحذاء قبل ما تخرج إلى الشارع، هذا بحث هناك. أما بحث المقدمية هنا ما له علاقة المعنى الأول. فتجري العادة على ما يطلع، بس إحنا كلامنا عن التوقف. لو يتوقف الخروج إلى الشارع على لبس الحذاء ما يتوقف، بس المعنى الثاني هو اللي يرتبط ببحثنا، وهو أنه تحكم العادة جرت الحالة الاعتيادية الطبيعية على أن ما يتحقق هذا الفعل اللاحق بدون المقدمة إلا بحصول المقدمة. قال إذن وهذا المعنى الثاني هو محل النزاع، أو قل يدخل في محل النزاع. قال وأما العادية المقدمة العادية فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة، العادة جرت على ذلك أن ما تطلع للشارع إلا أن تلبس الحذاء والمعمم ما يصير يخرج إلى المجتمع إلا بزين كامل كما يقول اللمعة أنه شيء مناسب للمروءة أن المعمم يمشي مكشوف الرأس ومنافية المروءة تسقط العدالة بعد ما يصلى خلفه عند عبيد. هذا توقف عادة جرت في ذلك وإلا شنو خروج للشارع ما يتوقف على ارتداء الزي الكامل ما له علاقة بذلك بس العادة جرت بذلك. شوف هل يقول هذا المعنى الأول بحيث يمكن تحقق الزيها بدونها زي المقدمة والخروج على الشارع يتحقق بدون المقدمة بل جرت العادة على أن يكون هذا الشيء مقدمة لهذا إلا أن العادة جرت على الإتيان به بواسطتها فهي هاي المقدمة العادية وإن كانت غير راجعة لكن كان محذوف وإن كانت غير راجعة إلى العقلية إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع كما هم الآن شنو يرجع كل المقدمتين الشرعية والعادية إلى العقلية فالشرعية قدر يرجع على العقلية بالتقريب المتقدم لكن العادية يقول لها معنى المعنى الأول ما قدر يرجع على العقلية ما يتوقف وجوده علي وإن كانت غير راجعة العقل إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع لأن محل النزاع من المقدمة شنو يعني يتوقف وجود ذي المقدمة على المقدمة وهنا ماكو توقف مجرد جرت العادة أن ما يؤتى بذي المقدمة إلا بعد المقدمة بس ماكو توقف بها وإن كانت هذا الشق الثاني اللي قلنا أنه لها معنيان المقدمة العادية لها معنيان المعنى الأول شفنا مي داخل في محل النزاع المعنى الثاني قوله وإن كانت المقدمة العادية بمعنى أن التوقف عليها هنا يوجد توقف وإن كان فعلا واقعيا كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح إلا أنه لأجل عدم التمكن عادة من الطيران اللي هو ممكن عقلا فهي أيضا راجعة إلى العقلية يقول هم قدرنا نرجع المقدمة العادية إلى العقلية بس الفرق أنه الشرعية شو رجعت إلى العقلية يعني في طول خلينا نقول شيء الاستحالة الشرعية أصبحت الاستحالة العقلية الاستحالة الشرعية شو صارت لأن الشرع يرى أن الصلاة ما توجد إلا بالوضوء يعني أن الصلاة ما يمكن ويستحيل وجوده إلا بالوضوء ففي ضوء وفي طول هاي الاستحالة الشرعية حكم العقل بالاستحالة فكذلك هنا قال في طول حكم العادة بعدم إمكان ذلك حكم العقل باستحالة ذلك لكن خلص دي استحالة ثانوية مو استحالة أولية ذاتية لا العقل بالاستحالة الذاتية لا يرى مستحيلا أن واحد يكون على صدر بس استحالة ثانوية يعني في ظل الظروف الموضوعية المحيطة بيك أنت يستحيل عليك العقل ايش يحكم وإلا ذاتا ما يستحيل عليك أن تكون على السطح ما يستحيل عليك ذاتا أن تكون على السطح من دون اتخاذ السلم بس في طول الظروف الموضوعية المحيطة بيك كونك بحسب العادة ما تقدر تكون على السطح إلا باتخاذ السلم حكم العقل بالاستحالة ماذا يمكن ونقبل تسمية استحالة ثانوية وقابل الاستحالة الأولية الذاتية خنيج فقل إذا قدرنا نرجع حتى المقدمة العادية إلى المقدمة العقلية والعقل يحكم بالاستحالة لكن استحالة ذاتية فهو إنما استحالة في ظل الظروف المحيطة به هل يقول إلا أنه شوف لأجل هذا العنوان الثاني سمة استحالة ثانوية هاي الاستحالة الثانية إلا أنه إحنا مرة ترنجين مصطلحات وكيفنا ما لها أصل يعني لمجرد تقلب الفكرة فلا تؤخذون علينا أنه يحكي حشي مثل المين جايب ما في استحالة ثانوية بس أن نقرب الفكرة لأن استحالة ذاتية ماكو بس شوف إلا أنه لأجل عدم التمكن عادة شوف هذا هو الظرف الاستثنائي هذا هو العنوان الثانوي يعني في طول عدم تمكنك عادة يحكم العقل بالاستحالة، فاستحالة ثانية. إلا أنه لأجل عدم التمكن عادة من الطيران اللي هو ممكن عقلا، فهي أيضا راجعة إلى العقلية، أيضا ترجع العقلية، لكن رجوع على العقلية رجوع ثانوي إلى صحة التعبير، يعني بسبب العنوان الثانوي أصبحت مستحيلة بحسب العنوان الأولي، مو مستحيلة ذاتا. ضرورة استحالة الصعود بدون مثل السلم عقلا لغير الطائر فعلا، بس الطائر الذي يستطيع أن يصعد إلى السطح من دون أخذ سلم. شوف ضرورة استحالة الصعود بدون مثل السلم عقلا، هاي الاستحالة حكم بها العقل، بس شو وقت حكم بها العقل؟ بالعنوان الثانوي، ورا ما شاف استحالة العادية حكم العقل. كالمقدم الشرعية رجعنا العقلية، لأن في طول تقييد الشارع للمقدمة بالمقدمة ويستحيل وجود المقيد بدون قيده، حكم العقل بالاستحالة. إذن الاستحالة أيضا ثانوية. قال وإن كان طورانه ممكن ذاتا، لكن يقول فافهم لأنه ما دام ممكن ذاتا، يعني فرق الاستحالة العقلية وما كان مستحيل ذاتا، وهي ما دام اعترفت مو إلا للطائر، حتى لغير الطائر هي ممكن، ونفس الطيران ممكن ذاتا، ومو مستحيل على الإنسان أن يطير، مو مستحيل، نفس الطيران ممكن ذاتا. إذن فما يمكن ارجع المقدمة العادية إلى المقدمة العقلية، لأن المقدمة العقلية ما يستحيل عقلا وجود ذي المقدمة بدون، وهي ما يستحيل عقلا، فما يمكن ارجعها إذن، اللي هو قلنا لازم احنا نحكي نستشكل ونطولها، لكن نفسي قل فهم ونشوف بها تكلف ولا صح التعليم جعل، ومنها تقسيما اخر نؤجله باذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى القادرين. لقي من الدرس السابق شيء، وهو أنه قلنا إذا شككنا في واجب هل هو نفسي أم غيري فما هو المرجع في المقام؟ قال نتمسك بإطلاق الهيئة باعتبار أن الواجب الغيري يحتاج إلى مؤونة زائدة، فما دام ليس في الدليل هذه المؤونة الزائدة فنتمسك بإطلاق الهيئة، ونقول أنه لو أراد أن يقيدها لقيد، فلما لم يقيد لم يريد الواجب النفسي. هذا الإطلاق تشكل علي الأنصاري وواد علي المصنف وانتهى الكلام. فريد نرجع إلى أصل كلام المصنف، وهو أنه لو كان هناك إطلاق نتمسك بالإطلاق ونثبت النفسية، لو لم يكن هناك إطلاق لم يتم الإطلاق، إحدى مقدمات الحكمة ما متوفرة، فليس المولى في مقام البيان مثلا، أو أي واحدة من مقدمات الحكمة لم تتم، فلم يحصل عندنا إطلاق حتى أتمسك به وأثبت النفسية، فما هو المرجع في المقام؟ قال المرجع هو الأصول العملية. بناء لزين أي أصل عملي جدًا مختلف، بس المهم إذا ماكو إطلاق فالمرجع هو الأصول العملية. كما هو الأصل العمل الجاري في المقام ده المختلف، فإن ذلك الواجب المزعوم بأن هذا الواجب غيري له، احنا ما وردنا شنو أننا أمام واجب وهو فرض الوضوء، وشككنا هل الوضوء واجب نفسي أم واجب غيري، فنقول ما هو ذلك الغير الذي تشك بأن هذا الواجب مقدم له؟ ذلك الغير نلحظه، هل فعلي وجوب منجز فعلي لو غير فعلي؟ إن كان وجوب فعلية فإذا هذا الواجب المشكوك أكيد وجوب فعلي ويجب على المكلف تحصيله. ليش؟ يعني إما هو نفسي، هو النفسي هذا بعد ما يريد لأي وجوب آخر، هو بنفسه يوجب يعني تحصيله، وإن كان غيريا فقد فرضنا أن ذا المقدمة فعلي فيترشح من فعلي فعل المقدمة فيكون فعليا. فإذا على كلا التقديرين سواء كان هذا الواجب مشكوك نفسيا أو غيريا
في حالة كوني ذي المقدمة فعليا فيكون هذا واجبا فعليا، إن كان نفسيا ففعليته بنفسه راح تصير، وإن كان غيريا ففعليته بفعلية ذي المقدمة. هذا النحو الأول. والنحو الثاني لذي المقدمة أن لا يكون فعليا، وعند إذن يقول نجري أسالة البراءة عن وجوب هذا الواجب المشكور باعتبار ما أدري هل هو نفسي حتى يجب علي تحصيله لو غيري، والمفروض أن ذي المقدمة مو فعلي بعد فيكون هو هم مو فعلي، فهذا شك في أصل التكليف. نجري أسالة البراءة خلي كالأصل العملي مختلف باعتبار بحسب ذي المقدمة، نحن نسمي ذي المقدمة عند حسب الاهتمام بحسب الزعم، ولا أول الكلام كون ذي المقدمة لعل هذا واجب نفسي. بس أقول لو كان غيريا غيريا علما نفكر في ذلك ذي المقدمة. إذن هذا الذي تبقى من درس البارحة وهو تفريع على الإطلاق مع المصنف، يعني بغض النظر عن إشكالات الأنصار اللي عرضها ورد عليها. يقول هذا آخر سطر من صفحة 109 في حسب الهداية، يعني على هذا إذا كان هناك إطلاق، هذا منه مختار المصنف أننا نتمسك بإطلاق الآية لإثبات كون هذا الواجب نفسيا باعتبار أن الغيرية مؤونة زائدة لم تثبت، وإلا لو ثبتت قلنا نحن مع الفرائن. وأما إذا لم يكن هناك إطلاق، لم تجتمع مقدمات الحكمة لسبب أو لآخر، فليس في المقام إطلاقا حتى أتمسك لي وأثبت النفسية، فما هو المرجع في المقام؟ قال فلا بد من الرجوع للأصول العملية. وماذا تقتضي الأصول العملية؟ قال مختلف بحسب المورد. شلون يعني؟ قال تنظر إلى ذلك الواجب الذي يزعم أنه هو ذو المقدمة لو كان هذا غيريا، لو كان هذا الواجب المشكوك غيري أو نفسي، لو كان غيريا فغيريا لأي واجب من هو ذو المقدمة مالته، يقول ترحب ذلك ذو المقدمة، فإن كان وجوده فعليا منجزا فإذا هذا بعد فعلي سواء كان نفسيا أو غيريا، وإن لم يكن فعليا فراح يصير ترديد لوجوبه، لأنه يعني إما نفسي فوجوب فعلي ما متوقف على وجوب غيره، وإما غيري فوجوب مترشح من وجوب غيره، وغيره فرضنا أنه مو فعلي يعني ما مترشح على وجوب منه، فرح يكون شك في أصل التكليف بهذا الواجب المشكوك. إما نحن مكلفون به لو كان نفسيا، أو غير مكلفين به لو كان غيريا، فهذا شك في أصل التكليف نجري به أسئلة البراءة. اللي قال فلا بد من الاتيان به فيما اذا كان، هذا النحو الاول لذي المقدمة، فيما اذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا لك، هذا ذي المقدمة بما احتمل يعني بذي المقدمة اللي يحتمل انه شرطا لك، باعتبار ان وجوب الواجب الغيري مشروط لوجوب ذي المقدم حتى يترشح عليه وجوب من ذي المقدمة. قال الاتيان به متى؟ في النحو الاول، وهو اذا كان التكليف بما احتمل، هذا ذي المقدمة الذي احتمل كونه شرطا له لهذا الواجب المشكوك، كونه شرطا له باعتبار ان وجوب ذي المقدمة شرطا لوجوب المقدمة، ولولا وجوب ذي المقدمة لما وجبت المقدمة. قال للعلم بوجوبه هذا الواجب المشكوك فعلا على كلا التقديرين، إن كان نفسيا ففعلية وجوبه بنفسه، وإن كان غيريا ففعلية وجوبا من فعلية ذي المقدمة اللي افترضنا أننا في النحو الأول نفترض أنه فعلي، افترض الصلاة بعد دخول وقتها وأمامي أن وجوب الوضوء وبعد دخول وقت الصلاة، وشككت هل أن نفترض الدليل ما تام على أنه واجب غيري أو نفسي، كلامنا في المشكوك. بعد دخول الزوال شككت هل أن الوضوء وجوب نفسي لو وجوب غيري للصلاة، فإن كان وجوب نفسي فهو واجب عليك لازم تتوضأ، وإن كان غيري للصلاة قل الصلاة هم أصبح وجوب فعلي فيترشح من فعلية على فعلية الوضوء، فعلى كل التقديران على الوضوء راح يكون واجبا فعليا. شوف للعلم، للعلم أي للقطع، لأنه على كل التقديرين للعلم والقطع بوجوبه فعلا، إن كان نفسيا ففعلية وجوبه بنفسي، وإن كان غيريا وبترشح وجوب من ذي المقدمة عليه، هذا إذن النحو الأول. النحو الثاني قال وإن لم يعلم جهة وجوبه، هذا ذو المقدمة المزعوم ليس فعليا، فما راح يترشح منه وجوب على وجوب على المقدمة لو كان غيريا الواجب المشكوك. فإذا ما حسب علم بوجوب شك، لأن على تقدير لو كان نفسيا يكون وجوب فعلي، وعلى تقدير لو كان غيريا ما يكون وجوب فعلي باعتبار ذو المقدمة بعد مو فعلي، فما يترشح عليه وجوب من ذو المقدمة، فراح يكون شك في أصل التكليف. لأنما بالصورة الأولى لا علم بالتكليف، يعني على كل التقديرات يكون وجوبا فعليا. لا هذا من مثل الواجب العام من الشعنية والفعلية. لا نحن في مقام هل وجوده فعل منجز الآن لا تسميته واجب ما يلزم أنه وجوده